سنوصل الجسد عليهم غير المغلوب على الله المنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز للمرء أن يتزوج فأكثر من عنتين فلا يجوز له أن يتزوج بثلاث إماء، والجمع بينهم غير جائز بالنسبة إليه، وكذلك العبد خمسه، وكذلك العبد لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من عمرتين على تفصيل قد تقدم. ثم بعد ذلك تعرض لحكم الاستدامة، فإذا فرضنا أن عبدا عنده أربع إماء أو ثلاث إماء فأعتق هذا العبد وصار حرا، فليس له أن يجمع بين هذه الإماء ثلاثا كانت أو أربعة أو أربعان، فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من عمتين، فالأمة الثالثة أو الرابعة لا يجوز له تزويجها، ولا فرق بين الابتداء والاستدامة، فإن تزويجها والجمع بين الإماء ليس له الجمع بين ثلاث إماء أو أربع إماء. فذكر قدس الله نفسه أنه يتخير، فله إطلاق الواحدة أو إطلاق الاثنتين إذا كانت الإماء ثلاث، فله إطلاق الواحدة، وإذا كانت أربع فله إطلاق الاثنتين وإبقاء الاثنتين ويحتمل القرآن. ثم احتاط قدس الله نفسه الأحلة أن يختار القرآن فيعين ما يطلقه وما لا وما يمسكه، يعين ذلك بالقرآن. ثم ذكر ما إذا اعتقت الأمة، وكان هذا باقيا على كونه عبدا على ما فرزه كان عنده ثلاث أو أربع إماء، فإذا اعتقت واحدة منهن أو إثنتان منهن أيضا ذكر أن الأمر كذلك فيما إذا اختارت الحرة البقاء. إذا اختارت الفسق فلا إشكال، لأنه لا جمع حينئذ، والحرة ينفسها عقده لأن لها حق الفسق. الأمة إذا زوجت وبعد ذلك اعتقت كان لها الخيار في بقائها على الزوجية وعدم بقائها، فإذا فرضنا أنها اختارت الفاس فقد تعين المطلقة وغير المطلقة، وأما إذا فرضنا أنها اختارت البقاء أيضا الحكم ما ذكره، يعني عادة يكون التخيير للزوج ويحتمل القرآن على ما تقدم. عبارته الأخيرة بالنسبة إلى عتق الأمة، إطلاقها غير قابل للمساعدة عليه، فإن موضوع كلامه ما إذا كان العبد متزوجا بثلاث أو أربع، وهذا الإطلاق لا يمكن. إذا فرضنا أنه متزوج بأربع فأعتقت واحدة أو اثنتان خب یجری فیه ما ذکره مقدس الله نفسه و اذا فرضنا انه متزوج به اربع و اعتقد منها واحده ایضا الامر كذلك لانه لا يجوز للعبد ان يجمع بين ثلاث امام و حره على ما تقدم اذا كانت النساء اربع لا بد ان يكن كلهن اماء من الامام فلا يجوز له الجمع بين حرة وثلاث إماء وأما إذا كان متزوجا بثلاث إماء فأعتقت واحدة منهن وفرضنا أنها اختارت البقاء ليس هنا لا تخير ولا قرآن بل لا مانع من الجمع فإنه جمع بين حرة وأمتين بإطلاق كلامه قدس الله نفسه شامل لهذه السورة إذن هذه السورة لا بد من إخراجها يعني لا مانع من هذه السورة ابتداء إذن لم يكن مانع من أن يتزوج العبد بحرة وأمتين بقاء إذن لا مانع من الجمع بين حرة وأمتين وهذا داخل فيما يحل له من النساء وعلى كل حال فالكلام يقع في أصل المسألة فلنفرض أن الزوج اعتق وهو كان عبدا وعنده ثلاث إماء أو أربع إماء لا يجوز له الجمع بين الثلاث ولا بين الأربع ولا بين الثلاث فإنه لا يحل له من الإماء إلا إثنتين إلا غير الإثنتين لا يحل له فهنئذين ما زايفنا احتمل قدس الله نفسه التخليص أنه يتخيل فيطلق واحدة أو إثنتين ويمسك الباقي والدليل على ذلك استدل يعني على ذلك بما ورد من تزويج الأختين وبما ورد من تزويج الخمس لعقد واحد فقد ورد في المعتبرة أنه يتخير يبقي واحدة في التزويج الأختين ويرفع اليد عن الأخرى وكذلك في التزويج بالخمس يطلق واحدة ويمسك الأربع فإذا كان هذا الحكم ثابتا في الابتداء ففي البقاء والاستدامة بطريق أولى ولكن هذا الاستدلال ضعيف جدا فإن الحكم الثابت في الابتداء وإن كان ثابتا والرواية معتبرة إلا أنه خاص بمورده ولا يمكن التعدي من ذلك إلى مورد آخر حكم وارد في التزويج بالأختين وبالتزويج بالخمس فإن القاعدة في مثل ذلك كانت تقتضي البطلان العقد باطل فإن كلا منهما في نفسه يشمله دليل الصحة والجمع بينهما غير ممكن ولا ترجيح في البين ترجيح بلا مرجح فبطبيعة الحال يحكم بالبطلان كما في غير هذا المورد من بقية الموارد التي لا يمكن التمسك فيها بالدليل بالنسبة إلى كلا الفردين فلو فرضنا لزيدين دار مثلا أو غير دار باعه من شخص وباعه وكيله في ذلك الوقت من شخص آخر لا يمكن الجمع بين البيعين الحكم بصحتهما غير ممكن كل منهما في نفسه مشمول لدليل الصحة هذا في نفسه وذاك في نفسه والجمع بينهما غير ممكن ولا ترجيح بینهما ترجیح بنام رجه فیحکم بالفساد لا محاله. او امرأتون تزوجت من اثنین من شخصین ایضا الامر کذلک اما بنفسها او احد العقدین منها و العقد الاخر من وکیلها لا يمكن الحكم بالتخییر فیکون له التخییر اختیار ایه ما شاء الى غیر ذلک من موارد عدم امکان شمول الدلیل لکل الفردین التي من مواردها موارد تعارض الدلیل الا ما ذکرنا فی محله اذا کان الدلیلان متعارضین یسقطان لا محاله فان كل منهما في نفسه مشمول لدلیل الحجیه والجمع بینهما غیر ممکن و ترجیح بلا مرجح فیسقط الدلیل عن الحجیه ولا یشمل. فالقاعده في امثال المقام تقتضی بطلان العقد لا التخییر. فلو فرضنا بان عبدا تزوجت بثلاث حرائر في عقد واحد جمعا لا نقول بالتخییر انه يتخیر فيبقي اثنتين ويطلق الثالثه لعدم الدليل بل يحكم بالبطلان وهكذا في غير ذلك من الموارد. لو تزوج الحر ثلاث اماء لا نحكم بصحه الاثنتين عقد الاثنتين وبطلان الثالث ويكون مخيرا الى غير ذلك من الموارد. فهذا حكم تعبدي في مورد خاص في خصوص تزويج الاثنين والتزويج بالخمس ثبت هنا التخییر بدلیل خاص. فالتعدی منهما الى غیر موردهما غیر ممکن فلا يتعدى الى الاستدامة في مورد آخر. واستدل على ذلك بما ورد في اسلام النصراني انه كان نصراني عنده سبع نساء فاسلم فامر سلام الله عليه فانه يطلق ثلاثا ويمسك من اربع وهو مخير في ذلك. هذا صحيح حاله حال المقام يعني العقد كان قبل ذلك عقده بالنسبة إلى السبع كان صحيحا ولو باعتبار أنه في مذهبه ويقر النصراني على مذهبه. وبعدما أسلم لا يمكنه الجمع بين السبع لأنه لا يجوز الزيادة على الأربع. فحاله حال المقام لأن الإمام عليه السلام حكم في ذلك المورد بإمساك الأربع وإطلاق الثلاث إلا أنه قياس وتعد عن مورد إلى مورد آخر. ثبوت التخییر في ذلك المورد في المورد الخاص لا يقتضي ثبوت التخییر في مورد آخر بعد لم يكن هنا اطلاق او عموم او تعليل شامل لمثل المورد حكم خاص بمورده. اذن لا موجب للتخییر التخییر يحتاج الى دليل ان يبقي بعضا في زوجيته ويطلق بعضا اخر هذا محتاج الى دليل والنسبة متساوية. ومن هنا قد يحتمل البطلان ويلتزم بأن الجميع يبطل وذلك لأنه لا ترجيح في البين في مثل مقامنا. وكذلك في مسألة إسلام النصراني لو لم يكن دليل خاص إذا فرضنا أن السابع لا يمكن الجمع بينهن ليس هنا ترجيح لفرد على فرد آخر فيحكم ببطلان الجميع لعدم الترجيح. وكذلك في المقام إذا فرضنا أنه كان متزوجا بالأربع و کان عبدن او متزوجن به سلاس فسار حرن الحر لا يمكنه الجمع بین سلاس او بین اربع از زیادت على الاثنتين ممنوعا اذن لا ترجیح لواحدت منها على غیرها فيحكم بالبطلان بالنسبة الى الجميع ولكن هذا ايضا لا يمكن المساعدة عليه وذلك لعدم مقتد للبطلان بعدما كان العقد صحيحا وكانت الزوجية ثابتة ما هو الموجب للبطلان في مسألة الحدوث على ما تقدم البطلان على القاعدة اذا تزوج مثلا فرضنا ان عبدا تزوج حرا عبدا تزوج حرا تزوج بثلاث من الاماء في وقت واحد او باربع نحكم ببطلان الجميع على القاعدة لما ذكرنا من ان كل واحدة واحدة يصح عقدها في نفسه والجمع غير ممكن ولا ترجيح في البين فالدليل نفوذ العقد وصحة العقد لا يشمل ذلك يسقط كما في غير ذلك من الموارد على ما بينا واما اذا فرضنا بان العقد كان صحيحا من الاول و الزوجیت رو کانت ثابتتن یعنی حال شخص و هو العبد کان زوجن لاربع او کان زوجن لثلاث فسار حرر البقا لا يمكن ولی لكن بقاء كل واحدت لا يمكن او بقاء الزائد على السنتين بقاء الزائد على السنتين لا يمكن واما السنتان فلا مانع لهما فبحسب الادله يحكم ببطلان الزائد وصحه الاثنتين الا انه لا تعين له غير معين بحسب الواقع الباطل عن غير الباطل والصحيح عن غير الصحيح فهذا لا مانع يحكم بأن هذه النساء الثلاث الإماء أو الأربع اثنتان منهن نكاحهن باطل في الواقع والاثنتان نكاحهن صحيح في الواقع لكن لا على طريق التعيين أن المرأة المعينة بل على نحو الجامع فهذا لا مانع بحسب التطبيق الخارجي لا يمكن التطبيق يعني لا خصوصية له أما بحسب الواقع فيمكن قيام الزوجية بالجامع وقيام عدم الزوجية أيضا بالجامع فيقال هن هذه النساء اثنتان منها زوجة واثنتان منها ليست زوجة ولكن لا تعينه بلا تعينه وقد يقال كما قيل بأن الزوجية ونهب الزوجية لا يمكن قيامها بالفرد المردد وبالفرد المبهم فلا يمكن الحكم بقيام الزوجية وتعلق الزوجية بإثنتين مبهمتين ومرددتين إذن لابد من الحكم بالبطلان بالنسبة للجميع وهذا يندفع بما ذكرناه في بحث العلم الإجمالي ذكرنا أن الفرد المردد أو الفرد المبهم صحيح لا يمكن أن يكون متعلقا لأي شيء لأن كل موجود وكل ماهية متعينة في نفسها الموجود الخارجي متعين والماهيات متعينة يعني الكليات الفرد المبهم لا وجود له ولا ذات له لا يتعلق به أي شيء ولكن الجامع غير الفرج المبهم. الجامع معناه الغاء الخصوصيه والاخذ بما يجمع بين الفردين او بما يجمع بين الافراد. وهذا لنا الجامع يمكن ان يكون متعلقا لعرض خارجي ولامر خارجي، يعني يقوم العرض الخارجي بأمر بكلي والكلي يكون معروضا لا يعني شبه المعروض. وهذا أمر ممكن، تعلق شيء خارجي وموجود خارجي بالكلي بما هو كلي أمر ممكن، الذي لا تعين له في الواقع أيضا، وذلك كما في مورد العلم الإجمالي. فإذا فرضنا أننا علمنا إجمالا بنجاسة أحد المائين، نعلم إجمالا أنه كثرت قطرة من البول مثلا أو من غير البول وقعت في أحد الإناءين الذين فيهما ماء قليل. وفي علم الله سبحانه كانت التفره كانت القطره اثنتين، فوقعت احداهما في احد الاناءين والاخرى في الاناء الاخر، يعني في علم الله كلاهما نجسون. ولكن المكلف لا يعلم الا بواحده، لا يعلم بالثاني، يعلم بنجاسة أحد الإناءين وأن أحدهما نجس. وفي نفس الأمر والواقع كلا الإناءين نجس وكلا المائين نجس. فما هو المعلوم لهذا الشخص؟ علمه تعلق بأي شيء؟ ليس إلا الجامع، وإلا فكل واحد من الإناءين ليس بمعلوم النجاسة له، ولا النجس الواقعي، لأن النجس الواقعي اثنان لا فرد واحد، حتى يقال بأن العلم تعلق بذلك الواحد ولو إجمالا. فالمعلوم ليس له واقع غير عنوان الكلي، غير عنوان أحد هذين ليس بمعلوم للمكلف. فإذا كان العلم الذي هو وصف خارجي موجود قابلا للتعلق بالجامع بما هو جامع من دون أي خصوصية، كيف لا يمكن أن يكون الأمر الاعتباري كالملكية والزوجية وغيرهما من الاعتبارات أمرا قابلا للتعلق بالكلي؟ هذا أمر ممكن، فلا مانع من ذلك من أن يحكم الشارع بأن اثنتين من هذه النساء زوجة على نهب الكلي واثنتان منهن ليست زوجة، فنحتاج إلى التعيين، لابد من التعيين. وبما أنه ليس هنا معين خارجي، يعني دليل خارجي على التعيين بالتخيير، فطبعا ينتهي الأمر إلى القرآن، إذ ليس هنا أي طريق لتعيين ذلك إلا بالرجوع إلى القرآن فيرجع إلى القرآن. وقد يقال بأن القرآن لم تثبت إلا فيما إذا كان له واقع على ما في عدة من الروايات، لأنها لا تخطي أنه يسبل مصيبة. وما ليس له واقع كما في المقام، فرزنا أنه لا واقع له، النسبة نسبة واحدة، إذا لم يكن لها واقع كيف يمكن الرجوع إلى القرآن؟ وليس في روايات القرآن ما يعم موردا ليس له موقع. ولكن الأمر ليس كذلك، بل الظاهر من بعض روايات القرآن أنها تجري لحل المشكلة، ف وإن لم يكن للشيء واقع بالخارج، وعمدة ما يمكن استفادته من أدلة القرآن صحيحتان، إحداهما صحيحة إبراهيم بن عمر، وهو إبراهيم بن عمر اليماني الثقة الذي ورد في هذه الصحيحة: سئل الإمام عليه السلام عن رجل قال إن أول مملوك لي فهو حر، فورث ثلاثة، فمن يكون حرا منهم ويلزم عليه عتقه؟ فقال عليه السلام: يقرع بينهم، وأيهم أصابه القرآن فيعتق. وقال عليه السلام: القرعة سنة. معلوم أن المورد الذي سأل الإمام عليه السلام لم يكن له واقع، لأن الذي التزم به أن يكون أول مملوك له هو الذي يكون حرا ويلزم عليه عتقه. فورث ثلاثة، ليس هنا تعين في الواقع، ذلك الواحد الذي يجب عليه عتقه بمقتضى التزامه. فالمورد مورد ليس له واقع، ولا يختص الحكم بمورده لقوله عليه السلام: القرعة سنة. فالإمام عليه السلام طبق هذه الكبرى الكلية، وهو أن القرعة سنة، طبقها على المورد. فيظهر من ذلك أن في كل مورد لم يمكن حل المشكلة بشيء، ودار الأمر بين احتمالات، يرجع في ذلك إلى القرآن، والقراءة سنة متبعة. الرواية الثانية رواية منصور بن حازم، أيضا تدلنا على ذلك. أيضا ذكر الإمام عليه السلام، سئل الإمام عليه السلام فقال: أي قضية أعدل من القرآن؟ ثم استدل الإمام عليه بقوله تعالى: فساهم فكان من المجحدين. هذا الاستدلال من الإمام عليه السلام أيضا يدلنا على أن القرآن لا تختص بما إذا كان للشيء واقع ويجهله المكلف، فإن الظاهر والله العليم أن أهل السفينة لم يكونوا يعلمون بأن الحوت يسلب شخصا واحدا معينا، بل تخيلوا حسب تبع الحال يتخيلوا أنه يسلب شخصا ما لجوع أو غير جوع، ولا خصوصية لذلك الشخص. فحسب الواقع هود كان يطلب يونس، ولكن هذا لم يكن معلوما لهم، بإلا لأخذوه وألقوه في البحر بلا قرعة، فكانوا يتخيلون أنه يطلب واحدا لا بعينه، يعني الجامع، وقلنا أنه لا مانع من ذلك. فرجعوا إلى القرآن فساهم فكان من المجهزين، أينوا ذلك الموحد، أينوه بالقرآن. فالقرآن عندهم إنما كان لتعيين شيء لم يكن له تعين في الواقع، وإن كان بحسب الواقع بعلم الله كان هو يطلب شخصا معينا. فعلى هذه الآية المباركة أيضا تدلنا على أن القرآن لا تختص بما إذا كان للشيء واقع واقع وكان مجهولا عند المكلف، بل يعم ما إذا لم يكن له واقع أيضا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه عدم الكمال التزويجي بالخامسة في العقد الدائم وجواز ذلك في المصحف، تعرض قدس الله نفسه للشبهة الموضوعية وأنه إذا كانت عنده من النساء أربع واحتمل أن يكون بعضها المعين أو غير المعين، احتمل أن تكون مشأة ولا تكون زوجيته دائمية، لا يدري بذلك وجود أربع نسبة وأربع زوجات معلوم، ولكن كون الجميع دائما أو أن بعضها دائمة وبعضها منقطعة مشكوك فيه، فهل هي مثل ذلك أن يتزوج بالخامسة دواما أو لا يجوز ذلك؟ ذكر قدس الله نفسه أن جواز ذلك محل إشكال فيه إشكال. من جاب الجواز وأن موضوع الحكم وعدم الجواز التزويجي بالخامسة فيما إذا كان العقد دائما وهذا مشكوك فيه، لا يدري أن عنده أربع زوجات دائمية أو أنه لم يتزوج بأربع فليست هذه بخامسة، ومقتضى الأصل والجواز لعدم إحراز موضوع الحرمة وهو التزويج بالخامسة. ومنشأ عدم الجواز أمور، أحدها التمسك بالاستصحاب وإثبات أن الزوجية دائمية فإنه يشك في بقاء الزوجية بعد انقضاء المدة المعلومة، لا يدري أن الزوجة الفلانية المعينة أو غير المعينة إحدى هذه الزوجات هل هي منقطعة بمدتها سنة مثلا فلنفرض أو أقل أو أكثر، أو أنها دائمة فالزوجية قبل انقضاء هذه المدة معلوم ويشك في ارتفاع الزوجية بعد ذلك فيستسحب الزوجية فيثبت الزوجية الدائمة إلى الأبد إلى أن تموت أو يموت الزوج، فيترتب عليها أحكام الزوجة الدائمة فبالاستصحاب يهرز الموضوع. وذكروا نحو ذلك في غير المقام في باب الإرث وغير الإرث من أنه إذا علم أنها كانت زوجة وشك في أنها دائمة أو أنها غير دائمة فما هو الوظيفة بعد انقضاء الأجل الذي يحتمل بقاء الزوجية بعد ذلك الأجل؟ فذكر جماعة أنه يحكم ببقاء الزوجية عملا بالاستصحاب، وهذا إشكاله واضح، فإن الاستصحاب في المقام إن الاستصحاب في المقام لا يجري، وذلك لأن الشك في بقاء الزوجية بعد انقضاء الأجل وعدم بقائه مسبب عن الشك في سعة المجهول وزيقه، لا ندري أن الزوجية التي أنشأها المتعاقدان يعني الزوج والزوجة هذه الزوجية كانت زوجية محدودة بوقت معين كسنة مثلا، أو أعم من ذلك استصحاب عدم جعل الزوجية من الأموال حاكم على هذا الاستصحاب ولا أقل من أنه معارض له، فباستصحاب عدم جعل الزوجية نحكم بأنه ليست زوجة له نظير باب الإجارة إذا شككنا في أنه آجرها سنة أو سنتين بالنسبة إلى المقدار الزائد على المشيقان الأصل عدم الإجارة وعدم تمليك المنفعة بالنسبة إلى الزائد على هذا المقدار فلا يمكن التمسك بالاستصحاب في إثبات الزوجية الأمر الثاني التمسك بالروايات الواردة في المقام من أنه إذا لم يذكر الأجل في العقد يكون العقد دائما ويكون النكاح باطا فكون النكاح باطا موضوعه عدم ذكر الأجل في العقد وحال النكاح وهي عدة روايات وقد ذكر بعضهم أن عدم ذكر الأجل يوجب الانقلاب إلى الدوام حتى فيما إذا نسي ذكر الأجل وعقد بغير أجلين يكون هذا العقد دائما وينقلب إلى الدائم حتى مع النسيان وهذه عدة روايات فإذا كان الأمر كذلك يعني عدم ذكر الأجل موجبا للحكم بدوام العقد بأن العقد دائم والنكاح نكاح باط فيمكن إحراز هذا الموضوع بالاستصحاب فيترتب عليه حكمه لأننا نشك في أن عقد هذه المرأة المعينة أو غير المعينة عقدها هل ذكر فيه الأجل أم لم يذكر فيه الأجل نستصحب عدم ذكر الأجل حين العقد الأصل أنه لم يذكر الأجل معلوم أن ذكر الأجل أمر حادث مسموق بالعدم العقد لم يكن وذكر الأجل في العقد لم يكن أصل العقد وجد في الخارج فإذا شككنا في وجود ذكر الأجل فأنه ذكر أو لم يذكر يستسحب عدمه فيترتب عليه حكمه وهو أن العقد يكون دائما ولكن هذه الروايات لا دلالة فيها على ذلك أبدا بل الروايات في مقام الفارق بين العقد الدائم والعقد المنقطع وأنه إن سمى الأجل ينعين زمانا معينا فيكون العقد منقطعا وإن لم يسمى وكان مطلقا أنشأ الزوجية الدائمة بلا تقييد وتسمية بالأجل يكون العقد باطا ليست هذه الروايات في مقام بيان الحكم التعبدي وأنه إذا لم يذكر الأجل ينقلب دائما وإن لم يكن مقصودا له ولو فرضنا أنه لم يقصد الدوام بل كان قاصدا للزواج في مدة معينة من باب الاتفاق لم يذكر الأجل ينقلب دائما ليست في هذه الروايات دلالة على ذلك بل المستفاد من الروايات بيان الفرق بين المنقطع والدائم أنه في المنقطع لا بد من تسمية الأجل وذكر الأجل يعني لا بد من التعيين وإن لم يسمي الأجل أي أنشأ الزوجية على الإطلاق من دون تقييد فهو باط فهذا فرق بين الباط والانقطاع لا أنه حكم تعبدي متى ما لم يذكر الأجل ولو سهوا نسيانا غفلة ينقلب إلى الدوام لا يستفاد هذا من الروايات بل الروايات في مقام بيان أن العقد المنقطع هو العقد المقيد وذاك الباط والمطلق في مقام الإنشاء لم يقيده بشيء. يسأل الإمام عليه السلام أنه يتزوج بامرأة ويستهي أن يقول له ذلك وأن يعين المدة، يعني إنمان المتعة، لأن إنمان المتعة تتعبى عنه بعض النساء فلا يذكر الأجل له ولا يسميه. فقال عليه السلام مزمون الرواية أنه باط باعتبار أنه أن العقد لم يقع على الموقت تبعا ذكر له الزوجية وهي قبيلة الزوجية، فتبعا يكون المنشأ مطلقا ويكون الزواج دائما. كان يريد في نفسه أن يتمتع والسهي فلم يقول الإرادة النفسية لا أزر له. الإبرة إنما هو بالإنشاء في مقام التعاقد، فإذا كان المنشأ والزواج المؤقت مع تسمية الأجل كان منقطعا وإلا كان دائما. فهذه الروايات ليس فيها دلالة على ذلك، وبعض هذه الروايات أيضا ضعيفة. ما رواه موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم، هذه الرواية إحدى الروايات، ولعل دلالتها على ما يدعيه الخاص لعله لا يخلو عن شعار ما. السند ضعيف، موسى بن سعدان لم يوثق، عبد الله بن القاسم ضعيف، والحزرمي. ولكن المعتبرة الروايات المعتبرة موجودة بما ذكرناه من المزمون، إن سمى الأجل فهو منقطع وإن لم يسمى فهو باط. وهكذا رواية الاستحياء سندها معتبر. فكيف ما كان لا يستفاد من هذه الروايات الحكم التعبدي، وأنه متى ما لم يذكر الأجل يكون العقل دائما، وإن كان عدم الذكر لنسيان أو غفلة أو نحو ذلك. بل الظاهر من هذه الروايات التفرقة بين العقل الدائم والعقل المنقطع. المجهول في العقد المنقطع هو الزوجية في وقت معين أجل مسمى، فإن لم يذكر ذلك وكان العقد مطلقا ولو من جهة الاستحياء كان العقد عقدا باطا والنكاح نكاحا دائما. فإذا لم يكن هذا حكما تعبديا فلا أثر لأصالة عدم ذكر العقد، ولا يثبت بذلك أن المنشأ إنما كان هو العقد الدائم، بل كلاهما مشبوه فيه. لا ندري أنه في مقام الإنشاء هل أنشأ العقد الدائم أو أنشأ العقد المنقطع، كلاهما مشكوك فيه، فلا يمكن إحراز أحدهما بأصالة عدم ذكر الأجل في العقد. لا يترتب على ذلك أن المنشأ كان هو العقد الدائم. الوجه الثالث أن يقال إن العقد المنقطع والعقد الدائم ليس بحقيقتين وبنوعين، وإنما العقد نوع واحد وهو إنشاء الزوجية. والعقد المنقطع يزيد على العقد الدائم أنه يجعله إلى وقت معين يرتفع بانقضاء هذا الوقت، يوما أو يومين، سنة أو سنتين، قلت المدة أم كثرت. هذا أمر زائد نظير الشروط في باب العقود. في باب العقود الشروط الخارجية يشترط عليه أن يخيط ثوبه أو أن يبني له داره أو غير ذلك من الشروط السائغة. الشروط أمر زائد على العقد، فإذا فرضنا أنه شك في عقد
انه اشترك فيه شيء او لم يشترط فيه شيء أصالة عدم الاشتراط محكمة، لأن أصل العقد محرز المبادلة بين المالين مثلا، أو في الإجارة المبادلة بين المال والعمل أمر محرز، والاشتراط أمر خارجي زائد على أصل العقد. فلو ادعاه أحد المتعاقدين لابد له من الإثبات. العقد الدائم والعقد المنقطع هكذا يقال، إنهما حقيقة واحدة، المنشأ هو طبيعي الزواج حدوثا، يجعل يعني ينشئ الزوجة زوجيتها حدوثا لرجل، وذلك الرجل يقبل هذا الزواج. والبقاء غير منشأ للزوجة ولا للزوج، بطبيعي الحال الزوجية تبقى إلى أن ترتفع برافعين، إما بموت أو بطلاق أو بشيء ثالث وهو انقضاء العدة في المتعة، يجعل هنا له يجعل رافع له رافع لعقد الزوجية وهو انقضاء العدة. فهذا أمر زائد على طبيعة الزوجية التي هي المنشأة للزوجين. فإذا شككنا في هذا الأمر الزائد نتمسك فيه بالأصل بأصالة عدم هذا الجعل، جعل الرافع لهذه الزوجية وهو انقضاء المدة، فيثبت الدوام بطبيعة الحال، فإن نفس الزوجية باقية وهي دائمة بتبعها، تستمر بتبعها، ولم يجعل لها رافع وهو انقضاء العدة. ولكن الظاهر أن هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، والوجه في ذلك أن الزوجية والملكية وغيرهما ليست من الأمور التكوينية، حتى يقال إنها إذا وجدت يبقى بطبيعة الحال. مثلا البقاء بعد لا يحتاج إلى شيء، إذا كان موجودا يحتاج في عدمها إلى رافعين، وإلا فالموجود بطبعه يكون باقيا. لو فرضنا أن هذا الكلام صحيح في باب التكوينيات والأمور الحقيقية التي هي موجودة في الخارج، يعني البقاء لا يحتاج إلى إلا نفس علة الحدوث كافية في البقاء، نحتاج إلى رافع. لو صح هذا الكلام ولا يصح، فللبقاء أيضا يحتاج إلى إلا على ما حقق في محله، لا يجري هذا في الأمور الاعتبارية. الزوجية والملكية وغيرهما من الأمور الاعتبارية، وجودها إنما هو بالاعتبار، وليس لها وجود غير اعتبار من بيده الاعتبار من المالك أو من الزوجة أو غير ذلك. وبما أنها بطبيعة الحال تنقسم إلى قسمين، مؤقت وغير مؤقت، هو في نفسه قابل لهذا التقسيم. الزوجية الذي ينشئ هذا المعنى ويوجده في عالم الاعتبار، إما أن يوجده مطلقا أي غير مقيد بوقت خاص وهو الدوام، أو ينشأه مقيدا بوقت خاص وبأجل محدود، فإن الإهمال غير معقول في الواقعيات. لا يمكن أن يقال إنه أنشأ زوجية لا مطلقة ولا مقيدة بل انشأ زوجیت مهمله و البقا انما هو به طبیعت الحال امرون غیر معقول. فان الامر الاعتباری قوامه انما هو به نفس الاعتبار و به انشاء نفس المنشی. فاما ان یکون مقیدا بشیء او یکون مطلقا، یعنی اما انه لا حز خصوصیتا خاصتا فی ما یمشیه مقیدا بزمانین او بمکانین او بامر آخر مما هو قابل للتقیل، اما انه لا حز هذه الخصوصیه او انه لا حز عدم دخل خصوصیت من الخصوصیات. والاهمال فی الواقع، یعنی یکون المنشأ لا مطلقا ولا مقیدا بوجود شیء او بعدم ذلك الشیء امر لا يمكن تصوره لا يتحقق في الخارج، بل المنشأ يدور امره بين الاطلاق والتقييد. فلو فرضنا في باب الاحكام التكليفيه مثلا حكم المولى بان الماء طهور والماء ينقسم الى قسمين القليل والكثير، لا يمكن ان يقال انه انشأ الطهور لطبيعي الماء مهملا لمن كان ملتفتا الى التقييم، فان الماء اما قليل او كثير، بل لا بد ان يكون هذا الحكم اما مقيدا بهذا القسم او مقيدا بذاك القسم او مطلقا، يعني لا دخل لهذه الخصوصيه ولا لتلك الخصوصيه. فالجاعل في مقام جعله يجعل حكما وينشئ شيئا لا يكون مطلقا ولا يكون مقيدا امر غير ممكن. اذن هذا السؤال يجري بالنسبه الى المتعاقدين، المتعاقدان في مقام التزويج ينشئان الزوجيه، اما ان تكون الزوجيه المنشاه مقيده بوقت خاص او غير مقيده بذلك الوقت. الاول هو العقد المنقطع والثاني هو العقد الدائم الذي لوحظ فيه عدم التقييد والاطلاق، فليس هنا احدهما مطابقا للاصل والآخر غير مطابق للأصل، بل كل منهما حادث، كما أننا لا ندري أنه أنشأ الزوجية المطلقة، لا ندري أنه أنشأ الزوجية المؤقتة. في مقام الإشكال، في مقام الإنشاء، هذا وذاك كلاهما مشكوك فيه، يعني لحاظ الإطلاق ولهذا التقييد. لكن بحسب الأثر الخارجي المقدار المتيقن أنشأ جزما إما في ضمن الإطلاق أو مقيدا، فيرجع الشك إلى إنشاء المقدار الزائد على ذلك، وذكرنا أن الأصل عدم إنشاء الزوجية بالنسبة إلى الزائد هذا المقدار. فعلى ذلك فليس لنا أصل أو دليل يحرز به أن هذا العقد عقد دائم، فإذا لم يحرز أن هذا العقد عقد دائم فتبعا يشك في أن هذا تزويج بالخامسة أو أنه ليس بتزويج بالخامسة، فلا مانع من هذا التزويج، ولا يحرز بشيء مما ذكرنا أن الزوجات الأربع التي عنده زوجيتها زوجية دائمة. ثم إنه لا منافاة بين إنشاء الزوجية الدائمة وبين الطلاق، فإن الطلاق بمنزلة الرافع، المنشأ انما هو الزوجیه الابدیه، یعنی الزوج مالک للزوجیه الابدیه، بالطلاق یرفع یده عن هذه الزوجیه، فحال الطلاق حال الرافع وله ذلك، و نظیر ذلك فی باب الملکیه. اذا فرضنا انه ملک شیئا بسبب من الاستيل اسباب كالسيد مثلا او الاستيلاء عليه من الخارج او غير ذلك، فالملكيه ملكيه غير مؤقته، لا بيوم ولا بيومين ولا بشهرين، وله ان يرفع اليد عن الملكيه ويبيع هذا المال من شخص اخر، بيعه غير مناف لملكيته الابديه، فان له السلطنه على نقل هذه الملكيه الى شخص اخر. فكيف ما كان فالظاهر ان ما ذكره جمع بعضهم من ان الزوجيه المنقطعه والزوجيه الدائمه نوعان وسنخان لكل منهما احكام خاصه، هذا هو الصحيح. فاذا شك في الموجود الخارجي انه من هذا القسم او من ذاك القسم، ليس لنا اصل نحرز به ان الزوجيه دائمه، فمرجع الشك الى اجل ومقتضى الاصل عدم انشاء الزوجيه فيما بعد الاجل، وهذا هو الصحيح. والحمد لله رب العالمين.
انت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه انه اذا كانت عنده اربع فتلق واحده منها وكان التلاق رجعيا فليس له ان يتزوج امراه اخرى ما دامت العده الباقيه ولم تنقض العده. وهذا الحكم مما لا خلاف فيه بلا اشكال، وقد دلت على ذلك عده من الروايات. فلو فرضنا انه لم تكن روايه في المقام كانت الحكم على القاعده، فان المطلقه رجعيه إما زوجة حقيقة كما هو الصحيح عندنا، أو أنها بحكم الزوجة وتجري عليهم السلام وتجري عليها أحكام جميع أحكام الزوجة، فلا يجوز التزويج بالخامسة ما دامت الزوجية باقية، على أن الروايات في المقام متضافرة، وبرد في غير واحد من الروايات صحيحة محمد بن قيس وصحيحة الحلبي وعدة أخرى من الروايات فيها أيضا صحاح ومرسقات دلت على هذا الحكم، وأنه إذا طلق إحدى زوجاته ليس له أن يتزوج بامرأة أخرى، طبعا ليس له أن يتزوج بامرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة. هذا فيما إذا كانت العدة رجعية وكان للزوج الرجوع على زوجته ما لم تنقض العدة، وأما إذا كانت العدة بائنة كما في الطلاق السادس، أو فيما إذا كان الطلاق خلعيا أو كان الطلاق في المباراة،
ففي مثل ذلك ذهب المشهور إلى جواز التزويج بامرأة أخرى بالخامسة، وذكر في كلمات بعدهم أنه من جهة انقطاع العصمة بين المطلق والمطلقة، فصارت أجنبية وانقطعت العصمة بينهما، فلا مانع من التزويج بالخامسة. ولكن نسب صاحب الحدائق قدس الله نفسه إلى الشيخ المفيد، فأن كلام الشيخ المفيد مطلق، وذكر أنه إذا كانت عنده عرباء فطلق إحداهن ليس له التزويج بامرأة أخرى حتى تنقذ العدة، ولم يقيد ذلك بالعدة الرجعية. وكذلك كلام الشيخ في التحريف على ما أشار إلى انهكاش اللسان، ذكر الشيخ قدس الله نفسه هذه الروايات ولم يعلق بشيء بأنه جاء مختص بالتلاق الرجعي. فكيفما كان الحكم مشهور بينهم ومعروف بأنه جاء مختص بالتلاق الرجعي، وأما التلاق البائن فبما أن الزوجية قد زالت وانقطعت العصمة بينهما فلا مانع من التزويج بامرأة أخرى. لو كان الدليل على هذا الحكم وما دل على عدم التزويج، عدم جواز التزويج بالخامسة، كان هذا التفصيل متعينا، فإن في الطلاق الرجعي الزوجية باقية حقيقة كما هو الصحيح أو حكما كما هو المشهور، فلا يجوز التزويج بالخامسة. وأما إذا كان الطلاق بائنا فليست عنده إلا ثلاث، المفروض أن الرابعة قد زالت زوجيتها، فلا مانع أن التزويج بامرأة أخرى، وليس لا يكون هذا من التزويج بالخامسة، فالحكم على القاعدة. إلا أن الكلام بالنسبة إلى الروايات التي لم يقيد في شيء منها الصحيح وغير الصحيح، لم يقيد الحكم بالطلاق الرجعي. المشهور قيدوا هذه الروايات بالطلاق الرجعي، إن كان هنا إجماع في المسألة وكانت المسألة موردا للاتفاق بحيث يستكشف قول المعصوم عليه السلام فلا إشكال، ولكنه لا يتم لما ذكرناه من إطلاق كلام الشيخ المفيد، بل إطلاق كلام الشيخ التهذيب واستشكال بعضهم ككاش باللسان لا يثبت هذا الحكم بالإجماع، ولا يمكن تقييده بالإجماع. إذن لابد من التماس دليل آخر يوجب تقييد هذه الروايات، والروايات مطلقة. إذا كانت عنده أربع فتلق إحداهن فليس له أن يتزوج بأخرى حتى تنقضي عدتها. ليست في هذه الروايات قرينة على اختصاص الحكم بالطلاق الرجعي، مقتضى الإطلاق أنه لا يجوز، بل حكم تعبدي، كما أنه لا يجوز التزويج بالخامسة حكم تعبدا، كذلك لا يجوز التزويج بالرابعة في هذه الصورة. إذا فرضنا أنه طلق زوجته طلاقا بائنا ليس له أن يتزوج بالرابعة بمقتضى هذه الروايات، والحكم تعبدي. وما قيل في تقييد، في وجه تقييد هذه الروايات، ما قيل لا يمكن المساعدة عليه، وليس شيء يمكن أن يقيد به هذه الروايات. فقيل إنما ورد في نكاح الأخت بعدما تلف أختها، كانت إحدى الأختين زوجة له فتلقه، فقال عليه السلام إن كانت طلاق رجعية ليس له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها، وإن كانت طلاق بائنا فلا بأس بذلك له أن يتزوج بأختها. بلي، قال عليه السلام إذا برأت عصمتها منه، أو بلا كلمة منه على السلام النسخة، إذا برأت عصمتها منه ولم يكن له عليها رجعة فلا بأس بالتزويج بأختها. فيظهر هكذا قالوا أنه يظهر من هذه الرواية المعتبرة، يظهر أن المانع إنما هو بقاء العصمة، فإن الطلاق إذا كان رجعيا فهي إما زوجة حقيقة أو زوجة حكما فالعصمة باقية، وأما إذا لم تكن العصمة باقية ولم يكن له عليها رجوع كما هو منصوص هذه الجملة، فلم يكن له عليها رجعة فلا بأس بالتزويج بأختها. فيظهر من ذلك أن المانع هو بقاء العصمة، فإذا كانت العصمة باقية لا يجوز ذلك، وإذا لم تكن العصمة باقية جاز ذلك. فيقيد هذه الروايات بما إذا كانت العصمة باقية، يعني كانت طلاق رجعية، والجواب عن ذلك ظاهر، فإن الرواية إنما وردت في مورد الجمع بين الأختين، الممنوع هو الجمع، وأن تجمعوا بين الأختين على ما في الآية المباركة، وكذلك في الروايات الجمع بين الأختين ممنوع. إذا فرزنا أن الطلاق رجعي فتزوج بالأخت بأخت المطلقة فقد جمع بينهما، إذ المفروض أن الأولى باقية على زوجيته والثانية أيضا تزوجها فجمع بين الأختين. وأما إذا كان الطلاق بائنا ولم يكن له عليها رجعة كما هو مذكور في الرواية فليس هذا من الجمع بين الأختين، هذا موضوع، والتزويج بالخامسة في عدة إحدى الزوجات مسألة أخرى. أين إحدى المسألتين على المسألة الثانية؟ في الجمع بين الأختين الأمر كما ذكرت، يعني العبرة ببقاء العصمة وعدم بقاء العصمة، وأما في موضوع التزويج ما دامت عدم جواز التزويج ما دامت العدة باقية لم يرد في تلك الروايات شيء، ومقتضى الإسلام أنه حكم تعبدي، متى ما طلق إحدى زوجاته ليس له أن يتزوج بأخرى ما دامت العدة باقية. فلا يمكن التعدي عن مورد هذه الروايات، يعني الجمع بين الأختين يتعدى إلى موضوع آخر، وهذا قياس له من دون أي دليل وأي قرينة على ذلك. الأمر الثاني أنه ذكر في بعض رواية المنع صحيحة الحلبي بعدما منع عليه السلام عن عدم جواز التزويج ما دامت العدة باقية، قال عليه السلام لا يجمع ماءه في خمس. احتمل بعضهم أن تكون هذه الجملة قرينة على أن الخمس خمس لا بد من أن تكون زوجة بالفعل، فإذا كانت طلاق بائنا فلا يكون من الجمع من جمع الماء في الخمس، إنما يكون من الجمع فيما إذا كانت المطلقة باقية على زوجيتها فتزاد عليهن بواحدة فيكون الجمع بين الخمس. وأما إذا كانت طلاق باطل فليس هذا من الجمع بين الخمس. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإن ظاهر الرواية المعتبرة المباركة ظاهرها ولا يجمع ماءه في خمسين لا يحتمل تصديق مدلولها، لأن جمع الماء في خمس نساء ليس فيه أي مخلوق. الإنسان يمكن أن يملك من الإماء عددا كثيرا فيجمع ماءه في خمسين وفي ماء أو أكثر أو أقل، وهكذا في المتمتع بها يمكن أن يتمتع بعشر من النساء أو بأكثر فيجمع ماءه في كثير. أبي الملفات بعضها عقد دائم وبعضها عقدها غير دائم، بعضها مملوكة وبعضها معهودة إلى غير ذلك، ليس هذا محذورا من المحاذير. جمع الماء في خمس ليس فيه أي محذور، وغير بعيد كما ذكرنا سابقا أن تكون هذه جملة مستقلة. يعني الإمام عليه السلام تعرض لحكمين، أحد الحكمين أنه إذا كانت عنده أربع نسبة فتلق إحداهن ليس له أن يتزوج بامرأة أخرى ما دامت العدة باقية. بين حكما آخر أنه لا يجمع ماءه في خمس، أي لا ينكه بخمس نساء. فكأنه سلام الله عليه تعرض لحكم آخر أيضا، إذا كان عنده أربع زوجات فتلق إحداهن لا يتزوج الأخرى، وكذلك من ابتداء الأمر لا يتزوج بخمس، لا يجمع ماءه بخمس أي لا ينكح خمسا من النساء بالنكاح الدائم، فيكون حكما مستقلا. ولعل هذا هو القريب وهو الظاهر من الرواية، وعلى تقدير حمله على معناه بل مدلوله المتابقي أن لا يجمع ماءه في خمس. معلوم أن جمع الماء في خمس أمر غير ممكن وغير ما لا يتحقق في الخارج مرة واحدة وفي زمان واحد، لا يمكن في زمان واحد أن يتأ خمسا من النساء، لا بد أن يكون ذلك بالتدريج. فإذا فرضنا أن الزوجة المطلقة كانت مدخولا بها كما هو المفروض، إذ لو لم تكن مدخولا بها لم تكن عدة حتى نحتاج إلى انقطاع العدة. طبعا طلاق غير المدخول بها لا يحتاج إلى عدة، فالعدة إنما تفرض فيما إذا كانت المطلقة مدخولا بها. فإذا كان كذلك، يعني المطلقة مدخول بها، فماء الرجل موجود في رحمها ويحتمل أن تكون حاملا، ولذلك لا بد من الصبر إلى انقطاع العدة. فإذا تزوج بامرأة أخرى وحل له وتيها إذن جمع ماءه في خمس، ولا فرق في ذلك بين أن تكون العدة بائنا وأن تكون يعني أن يكون الطلاق بائنا وأن يكون الطلاق رجعيا. يعني وجود الماء في رحم الزوجة مع على تقدير أن تلد ولدا يلحق بالزوج بالمتلق هذا مشترك فيه بين الطلاق الرجعي والطلاق العدي. فحيث انه وزع ماءه في هذه المرأة وبعده لم يحصل اليأس ولم يحصل الحكم الشرعي بانقطاع العلق من هذه الجهة، فليس له ان يزع ماءه في اربع اخرى، انه يكون من الوزع في خمس. والحاصل ان المنع عن الوزع في خمس على تقدير حمله على المنع عن وزع الماء ايضا يشمل الطلاق الرجعي والطلاق البائن ولا يختص بالطلاق الرجعي. ولكن الظاهر هو المعنى الاول الذي ذكرناه، يعني انه حكم خاص يعني حكم آخر غير الحكم الأول. فكأن الإمام عليه السلام تعرض لبيان حكمين: عدم جواز التزويج بالخمس من الأول، وأنه إذا كانت عنده أربع فطلق واحدة فليس له أن يتزوج بأخرى حتى تنقضي الأولى. إذن التقييد بكون الطلاق رجعيا لا تكون هذه الجملة قرينة تدل على ذلك. بعد أن اكتمل فيه ما ذكرناه وهو لعله أزهر الاحتمالات، فلو فرضنا أن هذه صحيحة أصبحت مجملة من حيث هذه الجملة، فبقية الروايات غير مجملة وإطلاقها محكم صحيحة محمد بن قيس وغير صحيحة محمد بن قيس، بقية الروايات أبي بسير وغير أبي بسير كلها دالة على عدم الجواز مطلقا من غير وجود قرينة تدل على اختصاص الحكم بل بالطلاق الرجعي، بل يهم الحكم الرجعي والبائن. إذن التعميم إن لم يكن أزهر فلا شك في أنه أحمد، وأنه إذا طلق إحدى زوجاته ليس له أن يتزوج بأخرى ما لم تنقض عدتها. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر بعد ذلك أن هذا الإشكال في عموم الحكم للطلاق البائن وعدم عمومه للطلاق البائن إنما يختص بما إذا لم تكن المخطوبة أخت الزوجة المطلقة. فإذا كانت أختها لا مانع من ذلك بلا إشكاله، كانت عنده من النساء أربع فتلق إحداهن طلاقا بائنا وأراد أن يتزوج بأخت هذه المطلقة، ذكر قدس الله نفسه أنه لا إشكال في ذلك. ولو استشكلنا في غير الأخت إلا أن الأخت لا بأس بالتزويج بها إذا طلق أختها وأراد التزويج بأخت المطلقة، وذلك للنص الوارد في هذه المسألة. والنص هو الذي ذكرناه، عدة روايات بعضها معتبرة وبعضها غير معتبرة، دلت على أنه إذا طلق زوجته إن كانت طلاق رجعيا ليس له أن يتزوج بأختها، وإذا كان بائنا وبرأت اسمتها منه ولم يكن له عليها رجعة فلا بأس بالتزويج بها. فقال قدس الله نفسه إن الناس قد دل على الجواز فلا إشكال في التزويج بالأخت إذا كانت المطلقة أختا لهذه المرأة التي يريد أن يتزوج بها. وهذا أيضا عجيب منه قدس الله نفسه، فإن الناس لم يرد في مورد المتلفة فيما إذا كانت إحدى الأربع، يعني كما ذكرنا إن هنا مسألتين: مسألة التزويج بامرأة مع طلاق امرأة من إحدى الأربع، يعني عنده أربع زوجات فطلق إحداهن وأراد أن يتزوج الأخرى، هذه مسألة. مسألة أخرى أن التزويج أن الجمع بين الأختين غير جائز، فإذا كانت متزوجة لأختين ليس له أن يتزوج لأختها ما دامت الأولى باقية على زوجيته، أو أنه طلقها والطلاق رجعي. وأما إذا كان الطلاق باينا فليس هذا من الجمع. الناس إنما هو في المسألة الثانية لا في المسألة الأولى، أجنبي عن المسألة الأولى، ليس هذا من الجامع. يعني إذا طلق الأخت بائنان لا مانع من التزويج بأختها باعتبار أنه ليس من الجمع بين الأختين. وأما إذا كان هنا مانع آخر غير هذا المانع، باعتبار أنه لا يجوز للمرء أن يتزوج بامرأة إذا كانت عنده أربع وتلق إحداهن، تلك مسألة أخرى. كانت المتلقة أختا لهذه الزوجة أم لم تكن أختا لهذه الزوجة أجنبية عن هذه المسألة. فهذه الروايات يعني النصوص إنما وردت بعنوان أنه ليس من الجمع بين الأختين، والزوجية المرأة الأولى غير مانعة عن التزويج بالثانية، باعتبار أنه حين التزويج ليست زوجية الأولى باقية بوجهين، فليس هو من الجمع بين الأختين. وأما المانع الآخر وهو أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج برابعة إذا كانت عنده ثلاث وتلق زوجة بعد لم تنقضي عدتها، هذه المسألة أجنبية عن ذلك. فلم يرد أي نص في المقام، فلا فرق بين الأخت وغير الأخت مقتضى الإطلاق في هذه الروايات من دون أي قرينة على التقييد أن هذا حكم تعبدي، وأن من طلق زوجته ما لم تنقض عدتها ليس له أن يتزوج بأخرى إذا كانت عنده زوجات ثلاث غير هذه المطلقة. والحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن محل الإشكال فيما إذا طلق إحدى زوجاته الأربع إنما هو يختص بمورد هذه الروايات، ولا إشكال في غير مورد هذه الروايات، فذكر أنه إذا ماتت إحدى زوجاته لا مانع له من التزويج بزوجة أخرى، فإنه بالموت تنقطع العصمة بينهما ولا موجب لأحد الجواز. وأما ما ورد من المنع عن ذلك حتى تنقضي العدة، يعني كما أن في موت الزوج
للزوج من الاعتدال فليس له التزويج بالخامسة حتى تنقضي العدة. ما ورد من الرواية في هذا الباب وهي موثقة عمار أو صحيحة عمار وإن كانت الرواية معتبرة، ودلت على أن الزوجة إذا ماتت إذا كانت عنده أربع فمات إحداهن فليس له أن يتزوج بامرأة أخرى حتى تنقضي العدة أي أربعة أشهر وعشرة. إلا أن هذه الرواية معارضة لصحيحة علي بن جعفر التي ذكر فيها الجواز وأنه لا مانع من التزويج في الحال بمجرد أنه ماتت الزوجة فللزوج أن يتزوج بامرأة أخرى ولا حاجة إلى الاعتداد. إذن فهمل تلك الرواية موثقة عمار فهمل على الاستحقاق وأنه مستحب له الاعتداد. والأمر كما ذكره قدس الله نفسه فإن الرواية بالمعارضة تسقط، غاية الأمر أن تهمل على الاستحباب فلا مانع من التزويج عند الموت، كما أنه لا مانع من التزويج بالخامسة فيما إذا كان ارتفاع الزوجية بغير الطلاق، كما إذا حدث ما يوجب الفسخ لأحد الزوجين من الزوجة أو الزوجة ففسخ العقد، وفرجنا أن المرأة كانت مدخولا بها. ففي مثل ذلك لا مانع من التزويج بالخامسة فإن الحكم كان على خلاف القاعدة كما ذكرنا، وإنما التزمنا به بمقتضى تلك الروايات إطلاق تلك الروايات للطلاق الرجعي والطلاق البالغ، فالحكم يختص بمورد تلك الروايات. وأما إذا فرضنا أن منشأ ارتفاع الزوجية أمر آخر كالفسخ فلا موجب حينئذ لعدم جواز التزويج امرأة أخرى، فإنه ليس من التزويج بالخمس بل عنده ثلاث فيتزوج بأخرى فتكون رابعة. والمفروض أن إحدى زوجاته قد ارتفعت زوجيته بالفسخ، وهكذا فيما إذا كان سبب الارتفاع أمر آخر كالرضاع مثلا. لو فرضنا أن الزوج كان له ولد وهذا الولد ارتزع من أم زوجته أو من زوجة أخرى لوالد هذه الزوجة، بما أنه يحرم على أبي المرتزع أن ينكح في أولاد صاحب اللبان، إذا تم الرضاع تحرم هذه المرأة على زوجها وليس له رجوع إليها محرم أبدي. بعد التحريم يجوز أن يتزوج بامرأة أخرى فإنها جان ليس من التزويج بالخمسة. أيضا الأمر كما ذكره قدس الله نفسه فإن الممنوع إنما هو الجمع بين الخمس، وهذا ليس من الجمع بين الخمس، وغير هذا غير داخل في مدلول تلك الروايات التي دلت على عدم الجواز تعبدا وعلى خلاف القاعدة، فلا مانع من ذلك فيما إذا كان ارتفاع الزوجية بغير الطلاق من فسخ أو رضاع أو غير ذلك كاللعان مثلا. فالحكم مختص بمورده وهو طلاق إحدى زوجاته، بل إن الحكم غير عام، يعني لا يعم جميع موارد الطلاق،
بل مختص به طلاق احدى زوجاته. فلو فرضنا انه طلق احدى زوجاته فليس له ان يتزوج بامرأة اخرى مكان الرابعة و بدل الرابعة بمقتضى هذه الروايات. فإذا طلق بعد ذلك زوجة اخرى فبقيت عنده اثنتان. ان كان هذا الطلاق رجعيا فلا يجوز له ان يتزوج اخرى باعتبار ان عنده ثلاث زوجات، لان المطلقة الرجعية زوجة كما تقدم. واما اذا كان الطلاق باينا فهذا غير داخل في مورد الروايات، فله ان يتزوج بامرأة اخرى مكان هذه، اي مكان هذه التي طلقها بعد طلاق احداهن. ليست كل مطلقة بائنة بمنزلة الزوجة، وانه ما لم تنقض عدتها لا يجوز التزويج. لم يثبت هذه الكلية، بل ثبت في خصوص الرابعة. اذا كانت عنده اربع فطلق احداهن، هذه المطلقه ما دامت في العده رجعيه كانت او غير رجعيه يعامل معها معامله الزوجه، فليس له ان يتزوج بامراه اخرى. واما المراه الثانيه غير هذه، اذا طلقت طلاقا باينا لم يدل دليل على انها بمنزله الزوجه، فليس للزوج ان يتزوج بدلها بامراه اخرى. وكذلك الحال فيما تقدم من ان الحر ليس له ان يجمع باكثر من امتين، وكذلك العبد ليس له ان يجمع بين اكثر من حرتين. فلو فرضنا ان العبد طلق احدى الحرتين، او ان الحر طلق احدى الامتين، فاذا كان الطلاق رجعيا ليس له ان يتزوج الاخرى باعتبار ان المطلقه رجعيا زوجه. واما اذا كان الطلاق باينا لا مانع من التزويج. اذا فرضنا ان الحر طلق احدى الامتين فله ان يتزوج بأمة اخرى باعتبار انه ليس عنده الا أمة واحدة. وكذلك العبد اذا طلق احدى الحرتين طلاقا باينا له ان يتزوج بحرة اخرى، فانه ليس عنده الا حرة واحدة. وملخص الكلام ان الحكم مختص بمورد الروايات، ومورد الروايات طلاق احدى زوجاته، وان المطلقه بمنزله الزوجه ما دامت في العده فليس للزوج ان يتزوج بدلها امراه اخرى. واما غير هذا بقيه الموارد كل ما فرضناه فلا يشمل الحكم الطلاق البائن. وأوزه من الجميع ما إذا فرضنا أن المرأة ماتت كما قلنا، فإنه في فرض الموت لا موضوع، فلا يكون مشمولا للطلاق. وكذلك إذا فرضنا أنه طلق إحدى زوجاته وهي غير مدخول بها، فإن غير المدخول بها لا عدة لها. خمس يزوجن على كل حال، منهن ما لم يدخل بها. فإذا لم تكن لها عدة فلا موضوع لهذا الكلام. موضوع هذه الروايات المنع عن التدخل، يعني موضوع هذه الروايات، مدلول هذه الروايات المنع عن التزويج ما دامت المطلقة في العدة. فالموضوع إنما هو المرأة التي هي في العدة، فإذا لم تكن لها عدة و کانت غیر مسئول بها، فلا موضوع على هذا الحرف، یعنی سلب من دفاع الموضوع، فلا يحرم تزویج امرأة اخرى لان الزوجة المطلقة ليست بذات عدة. وهذه الروايات انما دلت على المنع من التزويج في زمان العدة ما دامت العدة موجودة، ففي فرض عدم العدة لا موضوع لها فلا مانع من التزويج. ويؤيد ذلك بما رواه سنان بن ظريف أنه عليه السلام في هذه المسألة أنه طلق إحدى زوجاته وأراد أن يتزوج بأمة له يعتقها ثم يتزوج بها، فقال الإمام عليه السلام أنه إذا طلقها ولم يدخل بها فلا مانع من التزويج في الحال. هذه الرماية تكون مؤيدة لذلك، وإلا فلا حاجة لنا إلى الاستدلال بالرماية باعتبار أن موضوع الحق المرأة التي لها عدة، وهذه الرماية الزعيفة باعتبار أن سنان بن الزريف لم يوثق. ولكن لا بأس بها التأييد، والعمدة ما ذكرناه من أن السلب هنا سلب من دفاع الموضوع، لا يحرم باعتبار أنه لا موضوع له، فإن موضوع الحرمة الزوجة المطلقة التي لها عدة، فلا يجوز له تزويج امرأة أخرى ما دامت العدة باقية وغير المدخول بها لا عدة لها، إذن لا مانع من التزويج بامرأة أخرى فإنها غير داخلة في هذه الروايات. ثم ذكر قدس الله نفسه أحكام العدة، وذكر أنه لا يجوز التزويج بامرأة هي في عدة بلا فرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق والعدة والطلاق الرجعي أو البائن الحرة أو الأمة أو عدة بتي الشبهة، في أي مورد فرز أن المرأة في عدة لا يجوز تزويجها. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه هذا العموم لا خلاف فيه ولا إشكال من أحد من الفقهاء، وأن التزويج في العدة غير مشروع، فإن الظاهر أن العدة هو مفهوم العدة وهذا المعنى. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، لا بد من إحصاء العدة وأدوا هذه الأيام، لأنهم لا يتزوج المرأة في هذه الأيام. ثم ذكر سبحانه واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلى آخر الآية المباركة. فهذا هو الذي يفهم من مفهوم العدة أنه لا بد من عد أيام ولا يجوز للمرأة أن تتزوج في هذه الأيام إلى أن يبلغ أجله، بعد ذلك يكون له حكم آخر. وقد قال الله سبحانه الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، لا معنى للتربص إلا هذا الذي يفهم منه، يعني لا يتزوجن ولا بد لهن من الصبر يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وأيضا ورد في آية الطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالأمر بالتربص أمر بعدم التزويج، وأنه ليس لهن أن يتزوجن من أحد ما دامت المدة باقية في الطلاق ثلاثة قروء وفي الموت أربعة أشهر وعشرا. ويوضح هذا المعنى ما ورد من الآية المباركة بعد كلا الحكمين، ورد في باب الطلاق: فإذا بلغن أجلهن فلا تعزلوهن أن ينكهن أزواجا بالمعروف. بعدما فرضنا أنهن بلغن أجلهن يعني تمت العدة، بعد ذلك لا تمنعوهن من الازدواج، والأمر بيدهن، لهن أن يتزوجن ولهن أن لا يتزوجن، الاختيار هن أم لكم أنفسهن. وكذلك في آية في آية الوفاة ورد بعد ذلك، يعني بعد ما ذكر أن العدة 14 عشرا، لكنه لا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، يعني بعد إصابة الأجل، بعد ذلك لا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. بعد إذا بلغنا أجلهن، بعد تمامية هذه المدة 14 لا مانع من ذلك، ليس لكم أن تمنعوهم، بلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، يعني لهن التزويج بعد هذه المدة. وهذا يستفاد من بعض الآيات أيضا بهذا المقدار كاف بالدلالة. أما من الروايات فيدل على ذلك من الروايات إلى ما شاء الله عدة روايات التي إذا تزوج في العدة يفرق بينهما، وفي بعضها يحكم بالحرمة الأبدية وفي بعضها لا يحكم بالحرمة الأبدية. صور المسألة مختلفة أنا ما نتكلم فيها. وأما أنه يفرق بينهما فهذا مما هو متفق عليه بين الروايات، يعني جميع الروايات تدل على لزوم التفريق وأن هذا العقد ليس بصحيح. وهل تحرم على الزوج مؤبدا أو لا تحرم عليه مؤبدا فيه تفصيل وكلام. فالحكم مما لا إشكال فيه كتابا وسنة وإجماعا بين المسلمين فأن التزويج في العدة غير جائز. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله سبحانه الله السلام أبدا ولم يكن وأن أحد تقمنا الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز التزويج في عدة الغير، تعرض قدس الله نفسه لما يترتب على التزويج من الحرمة الأبدية، وذكر قدس الله نفسه أنهم تحرم الزوجة على الزوج المتزوج في العدة تحرم عليه حرمة أبدية فيما إذا دخل بها أو كان عالما بالحكم بالموضوع أو كانت الزوجة عالمة بالحكم بالموضوع. ففي صورتين تثبت الحرمة الأبدية، إما مع الدخول حتى إذا كان جاهلين، وفيما إذا علم أحدهما بالحكم الموضوع وإن لم يدخل بها. ففي هاتين الصورتين تثبت الحرمة، ولا تحل المرأة لهذا الرجل أبدا. هذا ما ذكره قدس الله نفسه، وهو الذي يتحصل من الأخبار الواردة في المقام، فإن الأخبار الواردة في المقام على طوائف، فمنها ما دل على الحرمة الأبدية على الإطلاق، بلا فرق بين العلم وغير العلم، الدخول وغير الدخول. فقد حكم في هذه الطائفة بأن من تزوج امرأة في العدة
تحرم علیهما بدر و هاتان روایتا احداهما هم آرواهم احمد بن محمد بن عیسا فی نوادره از النضر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأة المثلثة قبل ان تنقضی عدتها قال علیه السلام یفرق بینهما ولا تحل له ابدا. هذه الروايه رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر بن سويد. ولكن يمكن المناسكه في هذه الروايه من جهه عدم الاجتهاد في السبقه. يبعد ان يكون احمد بن محمد بن عيسى الذي هو لقي الرضا عليه السلام أدرك من زمان الرضا عليه السلام مقدارا ولم يدرك زمان الكاظم عليه السلام، ونضر بن سويد لم يدرك الرضا عليه السلام، ومن أصحاب الصادق عليه السلام وأدرك الكاظم عليه السلام. يبعد رواية أحمد بن موسى عن النضر بن سويد إلى واسطته، لا يبعد أن تكون هذه الرواية فيها واسطة، ولم يذكره أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره كما اتفق هذا في غير هذا المورد. يعني أحمد بن محمد بن عيسى يرمي مع إلغاء الواسطة. ويشهد على ذلك أنه لم يوجد في الكتب الأربعة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد إلا رواية واحدة رواها بالكافي، وليس غير هذه الرواية موجودة. وأحمد بن محمد بن عيسى كثير الروايات جدا، لو كان مدركا لنضر بن سويد لكثرت روايته عنه. كيفما كان هذه الرواية مختصة بالمثلثة ولا تعم بقية الموارد من التثبيت الشرعي، حكم في هذا المورد. الرواية الثانية رواية عبد الله بن بشر عن حريز، أيضا رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن بشر عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها. الرواية مطلقة، مطلقة العدة أهم من المثلثة وغير المثلثة. قال عليه السلام يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. العمدة هذه الرواية. عبد الله بن بشر لم يرد فيه توصيف الملامات، ولكنه ورد في أثناء التفسير تفسير علي الإمرائي، فالظاهر أنه لا بأس بهذه الرواية في الاستدلال بها على عدم الجماد مطلقا لو لم يكن دليل على التفسير. هذا ما يدل على الحرمة الأبدية مطلقا، وبإزاء ذلك ما دل على عدم الحرمة الأبدية مطلقا. وهذه رواية علي بن جعفر رواه عبد الله بن جعفر رواه في قرب الإسناد، ولكن في سنده عبد الله بن الحسن، ومرة غير مرة أنه أن عبد الله بن الحسن لم يرد فيه توصيف البلامات، فلا يستمر بلامات، ولكن هذه الرواية بخصوصها وردت في كتاب علي بن جعفر، وطريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح، والرواية صحيحة السند. هذا من جهة السند. أما من جهة الدلالة، قال علي بن جعفر يقول قال سألت موسى بن جعفر عليه السلام عن امرأة توفي زوجها وهي حامل امرأة توفي زوجها وهي حامل فبزعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرة. ما حالها؟ قال عليه السلام: إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الآخر، ثم لا تحل له أبدا. هذه الجملة قال سألت جسد الإمام عليه السلام، قال سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال عليه السلام: يفرق بينها وبينه فيكون خاطبا من الخطاب. هذه الرواية من جهة السند هم كما ذكرنا رواه علي بن جعفر بكتابه، ومن جهة السلام ليس واجهة، فالإمام عليه السلام حكم ببطلان العقد فناك فلفظ خاطب من الخطاب إذا أراد أن يخطبها ويتزوجها بعد ذلك بعد انقضاء العدة فلا بأس به. فالرواية تدل على عدم الحرمة الأبدية من غير أي تقييد. فتبعا تكون المعارضة بين الروايتين والتعارض والتنافي بالتمايز، يعني مقتضى رواية عبد الله بن بحر الحرمة الأبدية على الإسلام، ومقتضى هذه السيئة عدم الحرمة الأبدية على الإسلام. بناء فرق بين العلم والجهل، الدخول وعدم الدخول. ولكن بإزاء هاتين الطائفتين روايات أخرى تدل على الحلية في بعض الأحوال والحرمة في بعض الآخر. فصل فيها بين العلم والجهل وبين الدخول وعدم الدخول. فإطلاق هاتين الطائفتين لا بد من دفع اليدان والأمان بتلك المقيدات. أما ما فرق بين العلم وغير العلم أيضا عدة روايات. إحداها صحيحة زرارة بن آية وداود بن سرهان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا. الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم بزيد العلم لا تحل له أبدا. فقيد السلام الله عليه الحرمة الأبدية بالعلم، ففي فرض عدم العلم لا حرمة، ويجوز له أن يتزوجها بعد ذلك. وفي معتبرة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد أبي إبراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا. كي يكون للإمام موسى عليه السلام أن الصادق عليه السلام بلغنا عنه أنه من تزوج امرأة في عدتها لم تحل له أبدا، فقال عليه السلام: هذا إذا كان عالما. فإذا كان جاهلا فارقها ويعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. فهذه المعتبرة قيدت الحرمة الأبدية بما إذا كان عالما تزوج المرأة في عدتها مع العلم، فأما إذا كان جاهلا بعد العدة بعد ما تعتد المرأة بعد عدتها يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد وبنكاح جديد، النكاح الأول باطل. وأيضا قيدت المطلقات قيدت بالذكور، هذه الرمايات التي ذكرتها وما ذكرنا أنه مع العلم يحرم ومع عدم العلم لا يحرم، مع الجهل لا يحرم. وبحث فيه ويستفاد من بعض الروايات إناثة الحرمة بالدخول، أنه إذا دخل بها يحرم تحرم معبدا، وإذا لم يدخل بها لا تحرم معبدا. صحيحة سليمان بن خالد رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ومحمد بن حسين عن عثمان بن عيسى عن سماه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها، فقال عليه السلام يفرق بينهما هذا على جميع التقادير. ثم فصل سلام الله عليه بين الدخول وعدم الدخول، فقال وإن كان دخل بها فلها المهر بما استهل من فرجها، ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا. أصل التفريق ثابت على كل تفريق، ولكن إذا كان دخل بها فيستحق الماء وتثبت الحرمة الأبدية، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها، يفرق بينهما ولا يستحق ولا تستحق على زوجها شيئا، العقد باطل والمفروض أنها غير مدخول بها. فهذه صحيحة أناث الحرمة وعلقها بالدخول، فأن الحرمة الأبدية إنما هي في فرض الدخول. فبمقتضى بالنظر الأولي يقع التعارض بين هذه الروايات، فإن المستفاد من بعضها أن سبب الحرمة هو العلم ومع الجهل لا بأس به. فمقتضى هذه السيئة أن سبب الحرمة هو الدخول وما عدم الدخول لا بأس به. وقد ذكرنا في بحث المفاهيم أنه إذا كان الأمر مثل هنا، يعني هنيكت الحرمة أو غير الحرمة من الأحكام، أي حكم كان على أمرين لا يمكن الأخذ بهما تبعا، يعني كون هذا هو المناط مع ثبوته يثبت ومع عدمه لا يثبت، وكون المناط الآخر مع ثبوته يثبت ومع عدم ثبوته لا يثبت، لا يمكن الجمع بينهما على غتنا من رفع اليد. ورفع اليد على ما ذكروه وذكرنا هناك يكون بأحد أمرين، إما بتقييد منطوق أحدهما بمنطوق الآخر، أو برفع اليد عن مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر. ففي مثل المفهوم النتيجة هكذا، مثل هذه العبارة إذا كان عالما تحرم عليه معبدا، بمقتضى مفهومه أنه إذا كان جاهلا لا بأس به، بل سرع بهذا المفهوم في الصحيحة المتقدمة. والرواية الثانية أنه إذا كان دخل بها تحرم عليه معبدا، وإذا لم يدخل بها لا تحرم ولا تستحق الماء. فيمكن الجمع بينهما بتقييد منطوق كل منهما بالآخر، فيقال إن المحرم هو العلم والدخول معا، وبذلك يرتفع التعارف. اذا علم وقد دخل بها سهرا، و اذا علم ولم يدخل او دخل ولم يكن عالما لا تبرا. و هذا احتمله بعضنا في باب مفهوم الشرط في مثل قولنا في مثل السفر انه مسألة الصوت اذا لم يسمع الصوت قريب من هذا، اذا خفي الاذان، اذا خفي الاذان فقد هنا ذكروا انه بحسب الروايات خفي الاذان وخفي الجدران يقيد منفوق كل منهما بمنفوق الاخر فيكون الاعتبار بخفائهما معا. ذكرنا هنا في باب مفهوم الشرط ان هذا وان كان يوجب رفع التعارض بين الدليلين الا انه بلا موجب تقييد المنطوق من دون اي موجب، لان المعارضه ليست بين المنطوقين انما المعارضه بين مفهوم كل منهما مع المنطوق الاخر. يعني إنما نشأت المعارضة من الأصل لا من أصل ثبوت الحرمة. أصل ثبوت الحرمة ثبوت الحرمة بالدخول، وثبوت الحرمة بالعلم ليس بينهما أي فارق. ثبوت القصر بخفاء الجدران وثبوت القصر بخفاء الأذان ليس بينهما أي معارضة. وإنما المعارضة نشأت من مفهوم كل منهما بلحاظ منفوق الآخر، فإن مفهوم كل منهما نفي الحكم من انتفاء موضوعه والآخر يثبت هذا الحكم، فلا بد في مثل ذلك من تقييد المفهوم بمنفوق الآخر. هكذا ذكرنا في باب مفهوم الشرط، والمقام قد يدخل في هذه الكبرى مقتضى منطوق كل من هذه الجمايات، يعني ما دل على ثبوت الحرمة بالعلم وما دل على ثبوت الحرمة بالدخول، منطوق كل واحد منهما يقيد مفهوم الآخر، فما دل على أنه مع الجهل لا بأس به يقيد مع عدم الدخول، فأما مع الدخول فدهرم، كما أن ما دل أنه مع عدم الدخول لا بأس به يقيد بعدم العلم ولو علم تهرم. هذا ما تقتضيه القاعدة، وفي خصوص المقام لا نحتاج إلى ذلك. حتى لو فرضنا في باب مفهوم الشرط بنينا على خلاف ذلك، لكن في خصوص المقام نلتزم بذلك، وأن الموجب للحرمة أحد أمرين العلم أو الدخول، للتصريح بذلك في صحيحة العلوي. صحيحة العلوي تكون جامعة لجميع الروايات وتدل بوضوح على أن ملاك التحريم أحد أمرين، إما العلم وإما الدخول، فلا حاجة إلى تلك الكبرى. ذهب الشيخ الكريني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن همات عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تهل له أبدا عالما كان جاهلا، ففي فرض الدخول الحرمة الأبدية ثابتة مع العلم ومع الجهل، وإن لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر يعني للعالم، فمع الدخول تثبت الحرمة المطلقة علم أم لم يعلم، مع الجاهل مع عدم الدخول إن كان عالما تهرم وإن لم يكن عالما فلا بأس به. هذه الصحيحة تكون جامعا بين جميع هذه الروايات من نتيجة ما ذكرناه، أنه إذا تزوج بامرأة في عدتها إذا دخل بها أو كان عالما تحرم مؤبدا، وإذا لم يدخل بها ولم يكن عالما بطل العقد وفرق بينهما وهو خاتم من الخدام. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا تزوج بامرأة ذات عدة، فقلنا إن التزويج باطل، فإذا كان عالما بالحكم أو الموضوع تحرم عليه مؤبدا، وكذلك إذا كان جاهلا ولكنه دخل بها فالتحريم الأبدي يثبت بأحد أمرين، إما الدخول وإما العلم بالحكم والموضوع. وأما إذا كان جاهلا ولم يدخل بها فلا تحريم أبديا، بل هو خاطب من الخطاب بل عقل باطل. وتقدم الكلام في ذلك بحسب الروايات، وقلنا إن المستفاد من الروايات ذلك ولا سيما صحيحة الحلبي التي تعرضنا لها أخيرا. بقي الكلام في أنه يكفي في عدم التحريم، يعني الجهل الذي لا يثبت معه التحريم أعم من الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع. والوجه في ذلك أن المذكور في عدة من الروايات، وإن كان هو العلم بكونها ذات عدة يتزوج امرأة في عدتها وهو يعلم، الظاهر من هذه العبارة أنه عالم بالعدة فالموضوع هو العلم، فالموضوع هو العلم بالعدة، يعني العلم بالموضوع. ولم يذكر العلم بالحكم في هذه الروايات، يعني في جملة من الروايات، والظاهر أنه من جهة أن العلم بالحكم لا ينفك عن العلم بالموضوع إلا نادرا في فرض الغفلة ونحو الغفلة، وإلا فمعنى العدة كما ذكرنا، معنى العدة الذي هو المرتكز عند الناس أنه ليس للمرأة أن تتزوج في هذه العدة، ولا بد لها من عد هذه الأيام حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا مما هو معروف بين المسلمين، يمكن أن أحدا لا يعلم وجوب العدة وأنه يجب على المرأة الاعتداد، لا يدري هذا، ولكن إذا علم بتشريع العدة لا ينفك العلم بتشريع العدة عن العلم بعدم جواز التزويج، فإن هذا هو المتفاهم العرفي والمرتكز بين الناس. فالروايات التي دلت أنه إذا تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم، أن يعلم أنها ذات عدة، لا ينفك هذا عن العلم بحرمة التزويج، مضافا إلى التصريح بذلك في شريعة البيزنطي سرها بذلك، اعتبار العلم بكلا الأمرين، يعلم بأنها ذات عدة ويعلم بأنها محرمة عليه ولا يجوز التزويج بالعدة، سرها في هذه الصحيحة بذلك. إذن لا يكفي العلم بأحدهما،
ولو يعلم بأنه لا يجوز التزويج في العدة إلا أنه لا يعلم بأن المرأة معتدة وذات عدة، فهذا يتحقق غالبا. الحكم الشرعي يعلم به ولكن الموضوع لا يعلم به، أو أنه يعلم بأنها ذات عدة وغفل عن الحكم الشرعي. قلنا لا ينفكر إلا نادرا غفل عن الحكم الشرعي وأنه لا يجوز. يدري ما تجاره، بل فهو يعلم بموته وأن له زوجة يتزوجها بعد يوم أو يومين غافلا عن عدم جواز التزويج في العدة على كلا التقديرين، أي على تقدير الجهل بالموضوع أو على تقدير الجهل بالحكم، ولو من جهة الغفلة والنسيان لا يوجب التزويج بنفسه، لا يوجب التحريم الأبدي. ثم إن كثيرا من هذه الروايات، يعني جملة منها، المذكور فيها علم الزوج بأنها ذات عدة وبتحريم التزويج في العدة كما في صحيحة البزندي. فلو فرضنا أن الزوج جاهل ولكن المرأة عالمة أنها في العدة ولا يجوز لها التزويج ومع ذلك أقدمت على التزويج، هذا أيضا يوجب الحرمة الأبدية، يعني يكفي علم أحدهما وإن لم يكن الآخر عالما على ما سرها به في صحيحة البزنطي. أيضا أنه ليس لمن يعلم منهما الأمل التزويج، مضمون الرماية بالنسبة إليه يكون حراما، ومعلوم أنه بالنسبة إلى الحكم الواقعي لا يمكن التفكيك بين الأمرين، فيقال إن التزويج بالنسبة إلى أحدهما صحيح وبالنسبة إلى الآخر باطل. التزويج أمر واحد واعتبار واحد، موضوعه الزوج والزوجات، يصح التزويج من طرفين ولا يصح التزويج من طرف آخر واقعا، هذا غير معقول. فالمراد الحكم بترتيب الأثر من أحد الطرفين وعدم ترتيب الأثر من الطرف الآخر باعتبار أنه بحسب الواقع هذا العقد باطل، ولكن الذي لا يعلم لا بأس به في الظاهر، له أن يطالب بحقه لعدم العلم له بالبطلان، وأما العالم فلا يجوز له ذلك. فيظهر من هذه الصحيحة أنه يكفي في البطلان الواقعي وعدم صحة هذا العقد علم أحدهما، سواء كان زوجا أم كان زوجة. فهذا أيضا يستفاد من صحيحة البزنطي، فإذا الموجب للحرمة الأبدية علم أحد الزوجين، ولا يلزم، يعني لا يعتبر علم الزوج بخصوصه، بل يكفي في التحريم الأبدي علم الزوجة أيضا إذا كانت عالمة بالموضوع والحكم معا. ثم إنه ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجري ما ذكرناه بالنسبة، لا فرق في ما ذكرناه من ترتب الحرمة الأبدية على التزويج مع العلم أو مع الدخول ولو في فرض الجهل بين العقد الدائم والعقد المنقطع. والوجه فيها أيضا ظاهر، فإن الموضوع في الروايات هو عنوان التزويج عن الرجل يتزوج امرأة في عدتها. فيفصل الإمام عليه السلام بين العلم والجهل أو بين الدخول وعدم الدخول على ما تقدم، ليس الموضوع في هذه الروايات الزواج الدائم، وإنما الموضوع هو التزويج الذي يوجب الحرمة، التزويج مع العلم أو التزويج مع الدخول وإن لم يكن علما. وأما أن التزويج تزويج دائم أو تزويج منقطع فلم يتعرض له في هذه الروايات، فيؤخذ بإطلاقها ويثبت الحكم في كلا القسمين من الزواج. والظاهر أن المسألة متسالما عليها ولا خلاف في ذلك، كما أنه لا فرق في الدخول بين الدخول في الخبر والدخول في الدبر، فإن موضوع الحكم الدخول بها. ولم يذكر أن الدخول دخول في القبل أو دخول في الدبر، وهو أحد المأتيين يوجب الغسل كما في مقبلد في باب الغسل. وجميع أحكام الدخول إلا ما ثبت بدليلين، جميعها يثبت على الدخول في الدبر بمقتضى الإطلاق. نعم في بعض الموارد يعتبر الدخول في القبول كما في المحلين لصراحة الروايات في ذلك، ولا يكفي الدخول في الدبر. وأما فيما إذا كان الحكم مترتبا على عنوان الدخول من دون تقييد، فيثبت هذا الحكم بالدخول في الدبر كما في ثبوت المهر إذا سلقها بعد الدخول في الدبر يجب عليه المهر كاملا ولا ينسب. وغير ذلك من الموارد مقتضى الإسلام عدم الفرق بين الدخول في القبل والدبر. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم إنما يختص بالعدة ولا يجري في أيام استبراء الأمة. فلو فرزنا أنه تزوج الأمة في أيام الاستبراء عالماً بالموضوع والحق أو جاهلاً ودخل بها، هذا لا يوجب الحرمة الأبدية، فإن الحق على خلاف القاعدة، يعني يحتاج إلى دليل، والدليل خاص بالعدة، وعنوان الاستبراء غير عنوان العدة. في باب الاستبراء الذي ثبت بالأدلة عدم جواز متي الأمة أيام الاستبراء، وأما بقية الاستمتاعات من الملامسة والملاعبة والتفخيص كما في بعض الروايات لا مانع منه. الممنوع منه هو الممنوع هو خصوص الواتي، وأنه لا يقربها، وأما بقية الاستمتاعات فلا مانع منه. فباب الاستبراء غير باب العدة الذي يجب فيه، يعني في باب العدة كل شيء كل استمتاع لا يجوز بالمعتدة أجنبية ولا يجوز تزويجها. فباب الاستبراء لا يلحق بالعدة لعدم الدليل على الإلحاق، والحكم مختص بالعدة. بل استظهر قدس الله نفسه أنه لا بأس بالتزويج والعقد غير باطل، على أنه لا يوجب الحرمة الأبدية العقد إذن صحيح. فلو فرضنا أنه تزوج امرأة أيام استبرائها يحكم بصحة الزواج، غاية الأمر أنه يحرم عليه متيها مدة الاستبراء في زمان الاستبراء، وهذا حكم آخر لا يمنع الزوجية نظير حرمة الوتي أيام الحيض. زوجة له ولكن لا يجوز له وتيها، أيام الاستبراء أيضا زوجة له ولكن لا يجوز وتيها. فلا يلحق أيام الاستبراء بالعدة في بطلان العقد كما لا يلحق بها في التحريم الأبدي، فالمرأة لا تحرم عليهم أبدا بل العقد صحيح و يحكم بصحة العقد في ايام الاستبراء. ثم ذكر قدس الله نفسه انه لا يلحق بالتزويج الوكل بالملك او الوكل بالتهليك. فلو فرضنا انه كانت له امة مزوجة و مات زوجها و هي تعتد عدة الوفاة او طلقها زوجها فهي تعتد بعدة الطلاق، وفي هذه المدة أي في أيام العدة إما هو وسعها بنفسه أو حللها لغيره وغيره وسعها. هذا العمل وإن كان محرما لأنه لا يجوز الوسع في العدة، لا بد من أن تعتد وبعد ذلك يجوز الوسع، فليس للمالك وكل الأمة في هذه المدة كما ليس له تهليل الأمة لغيره في هذه المدة. ولكن إذا فرضنا أنه فعل ذلك ومتاها أو حللها لغيره فمتاها لا تثبت الحرمة الأبدية لعدم الدليل على ذلك، والدليل كان مختصا بالتزويج حال العدة و هذا ليس بتزويج بل هو وكل بالملك او وكل بالتهليل، و ان كان محرما لا يثبت عليه لا يترتب عليه التحريم الابدي. و الامر كما ذكره قدس الله نفسه ولكن كان عليه التنبيه على ان هذا الحكم إنما هو فيما إذا لم يكن العدة عدة رجعية. لو فرضنا أن زوج الأمة مات لا إشكال فيه عدة وفاته، أو طلقها وكان الطلاق باينا أيضا لا إشكال فيه، يعني من هذه الجهة من جهة التحريم الأبدي لا يترتب. وأما لو فرضنا أنه طلقها وكان الطلاق رجعيان قلنا إن المطلقة رجعيان إما زوجة حقيقة كما هو السيد على ما ذكرنا أو في حكم الزوجة على ما ذكر المشهور. فلو وطأها مالكها أو وطأها من حلل له فهذا يكون من الزنا بذات المعنى، والزنا بذات البال موجب للحرمة الأبدي على ما سيجيء الكلام فيه. فتثبت الحرمة الأبدية لا من جهة إلحاق الوكل بالتزويج، بل من جهة أنه موضوع مستقل للتحريم، وهو أن الزنا بذات البال موجب للحرمة الأبدية. الأمة المزوجة لا يجوز للمولى أن يتأها وإذا وتأها عدة زانية، والمتلقة الرجعيان بمنزلة الزوجة أو نفس الزوجة. فإذا فرضنا أنه وتأها المالك أو وتأها المهلل له مع العلم بالحكم والموضوع فهذا يدخل في موضوع الزنا بذات المال وهو موجب للحرمة، فكان عليه قدس الله نفسه أن يقيد الطلاق بالطلاق البائن ليخرج الطلاق الرجعي الموضوع الكلام. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد الله الجليل ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه ان الحرمه الابديه التي تثبت بالتزويج في حال العدة مع العلم أو مع الدخول يختص هذا الحكم بالتزويج فقط،
وأما الوكل بالشبهة أو الزنا فلا يترتب عليهما الحرمة الأبدية. فلو فرضنا أنه وكى امرأة معتدة شبهة لا تثبت الحرمة الأبدية، بل يجوز له أن يتزوجها بعد تمامية عدتها. وكذلك الزنا، لو فرضنا أنه زنا امرأة معتدة في حال العدة أيضا الأمر كذلك لا تحرم عليه أبدا. نعم يستثنى من ذلك ما إذا كان الزنا لامرأة معتدة بعدة رجعية، ففي مثل ذلك تثبت الحرمة. وسيجيء الكلام في ذلك، وأن المرأة المتزوجة أو من في حكم المتزوجة يعني ذات العزة الرجعية الزنا بها يوجب الحرمة الأبدية، وهذه مسألة أخرى غير مسألتنا هذه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم التزويج الفاسد، وأن هذا الحكم هل يعم الزواج الفاسد لو فرضنا أن العقد لم يكن واجدا للشروط فكان فاسدا في نفسه. فتزوج الرجل بالمرأة بالعقد الفاسد عالما عامدا أو جاهلا ولكنه دخل بها، فهل هذا أيضا يوجب الحرمة الأبدية أو لا يوجب؟ فصل قدس الله نفسه بينما إذا كان الفساد لفقدان ركن من الأركان، وبينما إذا كان لفقدان شرط من الشرائط الشرعية بعد صدق الزواج، وأنه تزوج بهذه المرأة. أما إذا فرضنا أنه كان فاقدا لركن من الأركان بحيث لم يسلك على ذلك عنوان التزويج عرفا، كما إذا فرضنا أنه لم يرد النكاح حقيقة وكان حاضلا، لا يسلك عرفا أنه تزوج بامرأة في عدتها، مع أنه كان عالما بأن ذات عدة أنشأ صيغة النكاح هزلا لا قاصدا، أو أن المرأة أنشأت صيغة النكاح هازلة، أو غير ذلك مما يعتبر في صدق التزويج عرفا، بحيث إنه لو لم يتحقق لا يتحقق إنمام التزويج، لا يسلك أنه تزوج بهذه المرأة. فإذا كان الفقدان فقدان ركن من الأركان ولم يسلك عليه التزويج، فلا شك في أن الحكم وهو الحرمة الأبدية لا تترتب. إذا كان مع العلم أو بلا علم مع الدخول، فإن هذه ليست هذا ليس بزواج، وموضوع الحكم من تزوج بامرأة وهو يعلم أنها في عدة. فأما إذا كان لفقدان شرط من الشرائط الشرعية، وأما التزويج عرفا وعنوانا يسلب عليها أنه تزوج بها فاقد لشرط من الشرائط، كما إذا تزوج بأخت زوجته وهي في العدة. هذا العقد في نفسه باطل سواء كانت في العدة أم لم تكن، لأن العقد على الأخت مع وجود الأخت مع زوجية الأخت باطلة، جمع بين الأختين، والجمع بين الأختين غير جائز. فالعقد الثاني باطل مع قطع النظر عن كونها ذات عدة، حتى إذا لم تكن في العدة كان هذا العقد باطلا.
او تزوج ببنت زوجته وهي غير مدخول بها. ايضا المعروف والمشهور بينهم ان العقد على البنت باطل باعتبار انه جمع بين الام والبنت، فيحكم ببطلان عقد البنت حتى اذا لم تكن ذات عاده، ولنا كلام في هذا المقام تقدم. وبالمناسبة الظاهر أنه سيأتي أيضا فيما بعد. وأما مسألة الأم، ذكر في المات التزويج بالأخت والتزويج بالبنت والتزويج بالأم، الظاهر أنها جاء من سهل القلم، فإن الأم محرمة أبدية قبل العقد بها في العدة. وجود العقد في العدة لا أثر للتحريم، فإن أم الزوجة محرمة أبدية قبل العقد عليها. فلو فرضنا أنه لم يعقد عليها في العدة أيضا محرمة أبدية، فلا تنشأ الحرمة الأبدية من ناحية العقد في العدة، فذكر الأم من سهل القلم جزما. فكيف ما كان فالبحث بحث كبروي، وهو أن إذا فرضنا أن العقد في العدة كان عقدا باطلا لفقدانه شرطا من الشرائط، كما إذا كان العقد معلقا على شيء قال زوجتك نفسي بكذا على تقرير أن يجي زيد من السفر في هذا اليوم، فجعل العقد معلقا بشيء يحكم ببطلان العقد. أو لو فرضنا أنها خامسة وعندها من عنده أربع من النساء، فتزوج خامسة وهي في عدة، التزويج بالخامسة في نفسه فاسد، فالعقد باطل في نفسه مع قطع النظر عن وقوعه في العدة. وهكذا إذا كان فاقدا لغير ذلك من الشرائط، كما إذا كان التزويج متعتا على ما تقدم أنه لا فرق في التزويج بين الدوام والمتعة، فتزوجها ولم يذكر المهر في العقد، فقال بعلي زوجتك نفسي إلى الأجل المعلوم إلى شهرين من دون أن يذكر المهر، العقد يحكم بفساده، لأن ذكر المهر شرط في المسعى، وبعدم ذكره يحكم بالبطلان. فالمهر بحث كبروي، وهو أن العقد الفاسد في نفسه هل يكون محرما إذا كان مع العلم أنها في العدة، أو مع الجهل ولكنه دخل بها. ذكر قدرة الله نفسه الإشكال في المسألة، ثم بالآخر احتاط يعني بثبوت الحكم أن الحكم يثبت التحريم الأبدي، وذلك لإطلاق الدليل. الروايات مطلقة تزوج بها، وأن رجل تزوج بامرأة بل في عدتها وهو يعلم، يشكو على ذلك أنه تزوج بامرأة وهو يعلم. قد يقال بأن هذا البحث مبني على أن ألفاظ المعاملات كالزوجية في المقام هل هي موضوعة التزويج للأعم من الفاسد أو للخصوص الصحيح؟ إذا قلنا بأنه للأعم، فحينئذ يصدق أنه تزوج بهذه المرأة وإن كان الزواج فاسدا. وإن قلنا بأنه موضوع للصحيح، لا يصدق على ذلك أنه تزوج بامرأة وهي في عدتها وهو يعلم أنها في العدة، لأنه موضوع للصحيح. فالبحث يدور مدار هذا النزاع الكبروي، ولكن الأمر ليس كذلك، إذ لا يحتمل أن يكون لفظ التزويج في هذه الروايات مستعملا في الصحيح. كيف يمكن أن يكون الزواج الصحيح سببا للحرمة الأبدية؟ من تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، كيف يعقل أن يكون الموضوع والعقد الصحيح وهو التزويج الصحيح والمفروض أنه يفرق بينهما ولا تحل له أبدا؟ فلفظ التزويج في هذه الروايات لا يحتمل أنه استعمل في الصحيح، في الزواج الصحيح. نعم، يمكن النزاع في أن المستعمل فيه هل هو الصحيح من غير هذه الجهة أو الأعم، ولكن الصحيح من غير هذه الجهة ليس بموضوع له جزمان، على تقدير أن أنفاج المعاملات موضوعة للصحيح موضوعة للصحيح من جميع الجهات، لا للصحيح من جهة دون جهة. والتردید في المقام أي في مسألة نهاجة، التردید بين أمرين: أن يراد بالتزويج المعنى الجامع ما يسلق عليه الزواج ولو باطلا، الثاني أن يراد بالتزويج التزويج الصحيح من غير جهة بقوة حافل عنده. كلاهما على تقدير بعض الألفاظ للصحيح كلاهما ليس بموضوع له ولا بد من القرينة هذا. ويمكن أن يقال بل هو القريب أن المراد بالتزويج في هذه الروايات التزويج الصحيح من غير هذه الجهة، لا لأجل أن الألفاظ موضوعة للصحيح، قلنا هذا لا يجتمع، وذلك لأجل تفريع التفريق وتفريع الحرمة الأبدية على هذا الأمر. من تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ظاهر الشرط والجزاء أن الجزاء مترتب على هذا الشرط، الحرمة الأبدية والتفريق مترتب على وقوع العقد في العدة وهو يعلم أو أنه دخل بها. فإذا فرضنا أن العقد فاسد من سائر الجهات لم يكن التفريق مترتبا على وقوع العقد في العدة. إذا تزوج امرأة في عدتها يفرق بينهما لأجل البقوع في العدة، لو فرضنا أن العقد فاسد تزويج بالخامسة مثلا أو تزويج بأخت الزوجة، التفريق غير مترتب على وقوع العقد في العدة، كان في العدة أم لم يكن بالعدة يفرق بينهما. فالظاهر النصوص أن التفريق والحرمة الأبدية على تفصيل تقدم، التفريق والحرمة الأبدية على التفصيل المتقدم مترتب وجزاء لهذا الشرط أي لبقوع العقد في العدة. فإذا كان هنا سبب آخر للفساد كالتزويج بالأخت أو التزويج بالخامسة لم يكن التفريق مترتبا على وقوع العقد في العدة فلا يكون مشمولا لهذا الحكم. إذن الظاهر اختصاص الحكم يعني الحرمة الأبدية بما إذا كان العقد صحيحا في نفسه، بحيث لو لم يكن هذه الجهة يعني وقوع العقد في العدة كان العقد صحيحا، لكن بما أنه وقع فاسدا بما أنه وقع في العدة يحكم بفساده لأجل هذه الجهة. فموضوع الحكم هو العقد الصحيح من غير هذه الجهة بمقتضى ظهور الروايات في ذلك. نعم، لو فرضنا أن سببا آخر للبطلان وللتحريم الأبدي قارن مع هذا الشيء، يعني مع التزويج في العدة، لو فرضنا قارن سببان للتحريم الأبدي فكان العقد واجدا لكلا الأمرين اللذين كل منهما سبب للحرمة الأبدية. كما إذا فرضنا أنه تزوج امرأة وهو محرم وعالم بالتحريم في حال الإحرام يعلم بأنها جاء محرم، وأيضا كانت المرأة ذات عدة أيضا، فكلا الأمرين وجدا، يعني المحرمين وجدا في أرض واحد. التزويج حال الإحرام مع العلم يوجب الحرمة الأبدية، والتزويج حال العدة مع العلم يوجب الحرمة الأبدية. فلو تقارنا يدخل هذا في موضوع الحكم بالحرمة الأبدية إذا كان أحد الأمرين موجبا للحرمة الأبدية فالجمع بينهما يكون موجبا بالأولوية القطعية. ولكن أيضا لا بد من فرض وجود بقية الشرائط، بحيث لولا هاتين الجهتين كان العقد صحيحا. فلو فرضنا أنه حال الإحرام تزوج بأخت زوجته وهي معتدة لا يترتب الأثر على ذلك، فإن العقد باطل في نفسه وغير داخل في موضوع هذه الأحكام. لكن إذا كانت الشرائط موجودة واجتمع سببان في الخارج، فعقد على امرأة وهو محرم عالما وهي معتدة وهو يعلم بأنها معتدة، مع اجتماع السببين يثبت الحكم بالأولوية القطعية. وورد هذا في رواية حكم بن عيينة، وإن كانت الرواية ضعيفة إلا أن الحكم حكم على القاعدة. ولذلك نتعدى إلى غير مورد الرواية أيضا. فلو فرضنا أنه عقد على امرأة وهو محرم والمرأة مزوجة وذات بعل، الحكم كذلك، لأن التزويج بذات البعل أيضا يوجب الحرمة الأبدية. فاجتمع الأمرات، النكاح حال الإحرام، التزويج حال الإحرام، وتزويج المرأة ذات البعل، سببان اجتمعا في الخارج يكون محرما بالأولوية القطعية. وملخص كلامنا أن اجتماع سببين محرمين لا ينافي الحرمة الأبدية، بل يثبت معه بالأولوية. وأما إذا كان فساد العقد لأمر آخر غير ما هو محرم، بحيث لو لم يكن المحرم موجودا كان العقد فاسدا، لا يدخل هذا في موضوع الروايات، لأن ظاهر الروايات أن فساد العقد والحرمة الأبدية مترتبان على وقوع العقد في حال الإحرام، أو على وقوع العقد والمرأة مزوجة، أو على وقوع العقد والمرأة معتدة. فإذا كان الفساد بسبب آخر لا يكون مشمولا لهذه الروايات، وإن كان لفظ التزويج موضوعا للجامع بين الصحيح والفاسد. فموضوع الحب في هذه الروايات العقد الصحيح من غير هذه الجهة بهذه القرينة. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله صمد لأم يمين ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن العبرة بالحرمة الحرمة الأبدية فيما إذا وقع الزواج على ذات العدة. العبرة إنما هو بعلم الزوج وجهله. فلو فرضنا أن الزوج لم يكن عالما وكان غيره عالما بذلك فلا أثر له. فلو زوج الولي المولى عليه من امرأة ذات عدة والولي عالم بذلك لا يوجب هذا حرمة التزويج على المولى عليه حرمة أبدية وإن كان التزويج باطلا لعدم صدق أن المولى عليه تزوج بامرأة ذات عدة وهو يعلم. علم الولي لا أثر له بالنسبة إلى المولى عليه، فالحرمة الأبدية لا تكون ثابتة. وكذلك الوكيل فيما إذا لم يكن الموكل عالما بذلك. فلو وكله في تزويج امرأة من دون تعيين قال أنت وكيلي في أن تزوجني بامرأة فزوجني من امرأة، فسأل الماتن قدس الله نفسه في التوكيل بينما إذا كانت المرأة معينة بما إذا لم تكن معينة. فإذا لم تكن معينة وزوجه الوكيل من امرأة ذات عدة والوكيل يعلم بالحال لا يوجب هذا الحرمة الأبدية. وأما إذا كانت معينة قال زوجني من امرأة فلانية المعينة، إذا كان الزوج عالما بأنها في العدة تثبت الحرمة الأبدية وإلا فلا. يريد الماتن قدس الله نفسه من هذا التفصيل عليكم السلام، يريد أن الوكالة قد تكون متعلقها تزويج امرأة ذات عدة وقد لا يكون متعلقها ذلك وإن كان الوكيل يختار هذا في الخارج. فإذا وكله في تزويج امرأة غير معينة بلا تعيين مقتضى انصراف الوكالة إلى الزواج الصحيح مقتضاه أن التوكيل إنما هو توكيل في تزويج صحيح. فالتزويج بالمرأة ذات العدة غير داخل في متعلق التوكيل من الأول، تبعا يكون فضوليا، وإلا فظاهر التوكيل أنه توكيل في عقد صحيح وفي زواج صحيح كما في غير التزويج من بقية أقسام العقود والإيقاعات. فلو أعطاه مالا وقال اشتر به شيئا مثل هذا التوكيل لا يقتضي التوكيل في شراء الخمر والخنزير وغير ذلك مما لا يجوز شراؤه، بل ظاهر التوكيل العقد التوكيل في عقد صحيح.
فلو فرضنا أن الوكيل عقد على امرأة ذات عدة لا يوجب هذا حرمة أبدية بالنسبة إلى الزوج، لأن التوكيل لم يكن شاملا لذلك. وأما إذا كان متعلق الوكالة التزويج من امرأة ذات عدة ولو كان معه توكيل آخر أيضا، كما إذا فرضنا أن امرأتين كلتاهما في العدة فقال الرجل للوكيل زوجني من إحداهما وهو يعلم بأنهما في العدة، فزوج الوكيل إحداهما المعينة، تثبت الحرمة في مثل ذلك باعتبار أن التوكيل شامل لذلك. وهكذا إذا كانت امرأتان إحداهما ذات عدة والأخرى غير ذات العدة خلية، فقال للوكيل زوجني إحدى هاتين، بحيث شمل التوكيل التزويج بذات العدة أيضا في مثل ذلك لو كان الزوج عالما بأنه في العدة، ومع ذلك وكل وأوقع الوكيل العقد على ذات العدة، ثبتت الحرمة الأبدية. فالعبرة بصدق التزويج في ذات العدة، عبر بالتعيين وعدم التعيين لهذه الجهة، أنه مع عدم التعيين لا يعم التوكيل التزويج بذات العدة، ومع التعيين يكون التوكيل ثابتا، فيصح أن يقال أنه تزوج من امرأة ذات عدة. هذا مرخص ما أفاده قدس الله نفسه، ولكن يمكن المناقشة فيما ذكره قدس الله نفسه من ثبوت التحريم الأبدي حتى فيما إذا كان التوكيل توكيلا في تزويج امرأة معينة، وأوقع الوكيل العقد على هذه المرأة حتى في هذه الصورة. فلو قال زوجني من فلانة وهو يعلم بأن فلانة في العدة وبعد لم تخرج عدته، ومع ذلك وكل غيره في التزويج وهو زوجه وهو الزوج عالم بالحال. والوجه في ذلك أي في المناقشة، وأن الدليل دليل التحريم لا يشمل ذلك، فإن دليل التحريم موضوعه أي موضوع التحريم تزويج الرجل من امرأة ذات عدة، أي ينتسب هذا التزويج إليه، لا بد من أن يكون هذا الانتساب ثابتا، فيقال إنه تزوج بامرأة ذات عدة. والانتساب في الأمور الاعتبارية يكون بأحد أمرين، إما باعتبار الشخص بنفسه يعني المباشرة، أو اعتباره من جهة اعتبار وكيله، حيث إنه وكل الغير فاعتباره اعتبار له. إذا باع الوكيل حقيقة يسلق أنه باع الموكل وباع داره باعتبار أنه بالوكالة، يكون اعتباره اعتبارا له بالسيرة العقلائية وبالإمزاء الشرعي في باب الوكالات، وهكذا الطلاق وهكذا العتق، أي شيء قابل من الأمور الاعتبارية قابل لأن يصدر من الإنسان بنفسه أو أن يصدر عن وكيله، وما يصدر عن الوكيل ينتسب إليه حقيقة، فيقال هو فعل ذلك، طلق زوجته أو تزوج من امرأة أو باع داره أو غير ذلك من الاعتبارات. ولكن هذا فيما اذا كانت الوكالت صحيحه دن. و اما اذا كانت الوكالت باطله كيف يصح استناد هذا الفعل اليه فيقال انه فعل ذلك وكل احدا في بيع داره وكانت الوكالت باطله فباع الوكيل الدار. كيف يمكن ان يقال ان زيدا باع داره؟ فان الاعتبار لم يصدر منه ولا من الوكيل باعتبار انه ليس بوكيل له. صورة وكالة انشاء وكالة والا فليس هو بوكيل في مثل ذلك لان الوكالة وكالة باطلة. فاذا فرضنا ان العقد والتزويج على امرأة ذات عدة باطلة شرعا وغير ممزا في الشريعة المقدسة فكما لا يصح ذلك من الإنسان نفسه كذلك لا يصح التوكيل في ذلك. فإن التوكيل إنما يصح فيما يكون مشروعا لنفسه وقابلا للصدور عن المباشر بنفسه. وأما ما لا يصح صدوره من وغير ممزن من فهو غير قابل للتوكيل. فإذا كانت الوكالة فاسدة فكيف يصح أن يقال إنه تزوج من امرأة ذات عدة؟ أين هذا التزويج؟ التزويج بنفسه بالمباشرة المفروض أنه لم يتزوج. التزويج من وكيله لم يصدر لأنه لم يكن وكيلا وإنما كان صورة توكيل. فإذا كانت الوكالة محكومة بل بالبطلان فهذا العقد لا ينتسب إليه بوجه. فلا يصح أن يقال إنه تزوج بامرأة ذات عدة عالما ليترتب عليه التحريم الأبدي، أو إذا فرضنا أنه دخل بها ولو كان جاهلا فيقال إنه تزوج بامرأة ذات عدة ودخل بها فيثبت الحرمة الأبدية. موضوع الحكم صدق أنه تزوج بامرأة في عدتها، وهذا لم يتحقق في الخارج لأن الوكالة باطلة والمفروض أنه بنفسه أيضا لم ينشئ هذا العقد. وكذلك الحال بالنسبة إلى الولي لم لأن الولاية لم يكن ليست بثابتة في العقود الفاسدة، وإنما الولاية ثابتة في الأمور المشروعة. يعني الأب ولي الطفل أو ولي المجنون فيما في الأمور المشروعة التي أمزاها الشارع، وليس بولي فيما لم يمزه الشارع. التزويج بذات العدة غير مشروع بنفسه، فليس الولي وليا للطفل في هذا التزويج. فلم يتزوج الصبي بامرأة ذات عدة لا بنفسه ولا بوليه، لأن الولي ليس وليا له في هذا الأمر. فعلى ذلك لا تثبت الحرمة الأبدية فيما إذا لم يكن هو المباشر للتزويج بحيث يستند التزويج إليه، سواء كان العقد من الولي أو كان العقد من الوكيل. فإن الولاية والوكالة لم تثبتا في هذا المورد، ففي الحقيقة يكون هذا العقد فزوليا. ثم إذا فرضنا أن العقد فزولي، أو فرضنا أن فزوليا شخصا آخر في غير هذا المورد، في غير مورد التوكيل، أو الولاية زوج ذات عدة زوجها من رجل، وهذا الرجل قد أمزى هذا العقد، فهل يجري على إمزائه العقد حكم التزويج بذات العده اذا كان عالما بانها ذات عدتين فتحرم بمجرد العقد، واذا لم يكن عالما تحرم بالدخول لا بدون الدخول. هل يجري هذا في التزويج الفضولي او لا يجري؟ اذا فرضنا ان الاجازه وقعت بعد مضي العده وفي خارج العده، زوج احد فضوله امراه ذات عده، زوجها من شخص في اواخر عدتها فلنفرض يوم او يومين باق من العده، فزوجها واجاز الزوج هذا العقد بعد مضي العده وبعد الانقضاء، في مثل ذلك لا ينبغي الاشكال في عدم التحريم الابدي، حتى اذا كان عالما بان المراه كانت ذات عده، لان انتساب التزويج اليه والصدق انه تزوج بامراتين انما يكون بالامزاء حتى على الكشف الحقيقي الذي لا نقول به، حتى لو قلنا بالكشف الحقيقي، انتساب التزويج او انتساب البيع او غيرهما من العقود انما يكون بالاجازه، باجازته ينتسب البيع الواقع اليه او ينتسب التزويج الواقع اليه، فالزمان الانتساب هو زمان الاجازه، والمفروض انه في هذا الزمان ليست المرأة بذات عدة وخرجت عن العدة، وإنما كانت في العدة في زمان العقد من الغير لا منه. فمثل هذا لا ينبغي أن يكون محل الكلام حتى على الكشف الحكمي، فضلا عن القول بالنقد أو على الكشف الحقيقي، فضلا عن القول بالكشف الحكمي أو النقل. وأما إذا فرضنا أن الإجازة وقعت قبل انقضاء العدة، ففي مثل ذلك لا يبعد القول بالتحريم الأبدي، لأن انتساب العقد إليه إنما هو في حال العدة، فيصح أن يقال إنه تزوج بامرأة ذات عدة، لأن نسبة التزويج إليه إنما هو في زمان العدة وقبل خروج العدة، فقد تزوج بامرأة ذات عدة وإن كان إنشاء العقد من الغير، لا عبرة بالإنشاء، وإنما العبرة بانتساب التزويج إليه، وانتساب التزويج إليه في زمان العدة فيحكم بالحرمة الأبدية مع العلم أو مع الدخول في فرض الجهل. والحمد لله رب العالمين، ونسألكم الدعاء.
يا ليتني ولم يكن له كفوا احد. بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه أن التزويج بذات العدة مع العلم يوجب التحريم الأبدي سواء دخل بها أم لم يدخل بها، ذكر بعد ذلك أن العبرة في التحريم الأبدي إنما هو بعلم الزوج نفسه، وأما علم الوكيل وعلم الولي فلا أثر لهما، فإن الموضوع في الزمايات هو علم الزوج، لا شخص آخر غير الزوج فلو خرجنا أن الولي أبي الوكيل زوج ذات عدة منه أي من الوكيل، مع العلم بأن المرأة ذات عدتين لا يوجب ذلك التحريم على الزوج، واستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ما إذا كان التوكيل توكيلا في تزويج امرأة معينة والموكل يعلم بأنها في العدة، ففي مثل ذلك يسلك أنه تزوج بامرأة ذات عدة وهو يعلم بذلك، فتثبت الحرمة الأبدية. تقدم الكلام في ذلك بالجملة، وذكرنا أنه بالنسبة إلى الولي لا ينبغي الشك في عدم حرمة تزويجه، في عدم إيجاب تزويجه الحرمة الأبدية، لأنه لا ولاية له في ذلك، وهذا التزويج تزويج من غير الولي، فلا أثر لذلك، لأنه بل سلب من دفاع الموضوع، لا أن الموكل هو تزوج بنفسه ولا أن التزويج صدر من وليه، لأن الولي ولي في غير ذلك لا في التزويج بذات العدة، وهذا ظاهر. وأما بالنسبة إلى الوكيل، فإذا كان التوكيل توكيلا في تزويج امرأة معينة والزوج يعلم بأنها في العدة، وإن كان الوكيل لا يعلم، لا عبرة بعلم الوكيل وجهله، ففي مثل ذلك اختار قبل الله نفسه التحريم الأبدي، وأنه يصدق التزويج في العدة مع العلم، يعني تزويج الزوج. واستشكلنا في ذلك وقلنا إنه لا يمكن المساعدة عليه، فإن نسبة التزويج إلى شخص إما أن يكون نسبة حقيقية أو نسبة تنزيلية بمنزلة صدور الفعل منه، أما النسبة الحقيقية غير موجودة في المقام، إذ المفروض أن التزويج لم يصدر من الوكيل من الموكل، وإنما صدر من الوكيل، فالزوج لم يتزوج بالمرأة بنفسه. وأما التنزيل بأن يكون فعل الوكيل فعلا له فصادرا منه تنزيلا، كأنه الوكيل بمنزلة الموكل، فكأنه هو أثر هذا الفعل. هذا إنما يتم فيما إذا كانت الوكالة صحيحة ومعتبرة شرعا حتى يقال إنه تزوج، وأما إذا فرضنا أن الوكالة باطلة فكيف يكون صدور فعل من شخص منتسبا إلى شخص آخر فيقال هو تزوج بهذه الامرأة، مع أن الشارع لا يرى أن هذا التزويج تزويجه، ولا يحكم بأن هذا التزويج صدر منه، فإن التوكيل غير صادر لمثل ذلك، فلا يشمله الحكم المذكور أنه تزوج بامرأة ذات عدة عالما بالحكم والموضوع، فثبوت الحرمة الأبدية في مثل ذلك إذن لا يخلو من إشكال بل من منع. ولو فرضنا الإغماز عن هذه الجهة وبنينا على ثبوت الحرمة الأبدية في مثل صدور التزويج من الموكل، فهل يأم ذلك ما إذا كان التوكيل في تزويج امرأة لا بعينها، لا خصوص امرأة وهي ذات العدة؟
قد يفرز هذا التوكيل، يعني التوكيل في تزويج امرأة لا بعينها غير مقيدة بشيء، قد يفرز أن التوكيل